أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح نخبة الفكر
وما نقله السفير بينهما. وأيما أعلم، الإنسان بنفسه أو غيره به؟ الأول، الإنسان بنفسه أعلم من غيره به، فلهذا نقول هذه علة قادحة توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. كذلك جاء في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج في السماء السادسة. الحديث في صحيح مسلم سند متصل، نقول هذا ولو كان بسند متصل هذا فيه علة قادحة، وهي الشذوذ. الشذوذ ما سيأتي أيضا، كل الروايات تدل على إيش؟ على أن إبراهيم في السماء، في السماء السابعة. وهذا نجعله مثال للشاذ، نجعله مثال للشاذ، وسيأتي إن شاء الله السلام عليه في الدرس المقبل. أنا أحثكم وأوصيكم على معرفة هذه الشروط، لأن سوف تكفيكم مشاكل كثيرة تأتي. اعرف شروط الصحيح حتى تعرف ما هو صحيح من من الذي ليس بالصحيح. نعم. يعني قل لو تعارض تصحيح المتأخرين أو تضعيفه مع من سبقه. أنا أميل إلى الأخذ بتصحيح المتقدمين، لأنه قد يكون هناك أسباب للتصحيح ودفع للعلل التي علل بها المتأخرون لم تكن معلومة عند المتأخرين. هذه من وجه. من وجه آخر أن هناك قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية، فينظر إلى متن الحديث، قد يكون متن الحديث يؤيد كلام المتأخرين تصحيحا أو تضعيفا، أو يؤيد كلام المتقدمين تصحيحا أو تضعيفا. لماذا؟ لأننا نعلم أن الشريعة من مشرع واحد، من مشكات واحدة، فإذا كان هذا الحديث تشهد له شواهد الصحة أو شواهد الشريعة فإننا لا نبالي إذا كان بعض الرواه ضعيفا، ضعفا اختلف العلماء فيه، وإلا إذا اتفق العلماء ما في إشكال يكون ضعيفا سندا وصحيحا متنا. لكن عند التعارض المطلق أنا أميل إلى الأخذ بتصحيح المتقدمين. هنا
بارك الله فيك. لو تعارض تصحيح أو تضعيف رجل محدث معروف بعرف الرجال وآخر عنده علم الحديث لكنه أفقه من الأول، يمكن أن
نأخذ؟ إيه نعم، ما في شك أن نأخذ بالأول، بصاحب بمن عنده علم حديث، لأن هو صاحب الشأن. بعض الفقهاء الآن يسوق حديثا ويقول هذا في غاية الصحة، وإذا بحثت عنه وإذا هو في غاية الضعف، وهذا يوجد في كثير من كتب الفقهاء الذين ليس عندهم علم الحديث، مثل إحياء علوم الدين للغزالي، هذا فيه من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير، لأن الرجل ليس محدثا ولا يعرف عن الحديث شيئا، لكنه رجل فيلسوف جيد في معرفة الحكم والأسرار والآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا تعارض تصحيح فقيه أو تصحيح محدث فإن نأخذ بتصحيح من المحدث لا شك. نعم. والله يا أخي شيخ، أنا أقول لك بصراحة، كل علم الحديث تقليد. مثلا إذا قيل فلان ثقة وقد مات قبل القائل بألف سنة، وش اللي يهمني ثقة؟ هل عاصره؟ هل ماشاه؟ هل رافقه؟ من أين قال إنه ثقة؟ من قول غيره، من قول غيره. حتى الآن نحن إذا قرأنا في تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب وما أشبه ذلك نحن نقلد في الواقع، ما في إجتهاد في علم التاريخ. علم التاريخ خبر محض، ما في إجتهاد، ما في إلا تقليد. ولهذا تجد أن علماء الحديث يختلفون في شخص واحد، أحدهم يجرحه جرحا شديدا والثاني بالعكس. فالحاصل من مسائل التقليد والاجتهاد ما تأتي في فيما طريقه الخبر، لأن الخبر خبر محض. الاجتهاد يكون فيما طريقه الحكم الذي يحكم به العقل. نعم. رأى صاحب النخبة تسميع. أنتم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عجل تام الضبط متصل السند غير معلن ولا شاذ. هو الصحيح في ذلك. أولا، ما معنى قوله عدل؟ العدل في اللغة الاستقامة، وفي الاصطلاح من استقامة في دينه ومروءته. ما معنى استقامة في الدين يا عبيد؟ أداء الأوامر واجتناب المحارم. طيب، المروءة ألا يأتي بما يخالف عرف الناس، وفصل بأنه فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشيله. طيب، تام الضبط، ما معنى الضبط أولا يا سر؟ أحسن. طيب، تام الضبط ما ضده؟ لا، أو عديم الضبط، يكون عديم الضبط أو خفيف الضبط. طيب، متصل السند معناه؟ أن يكون كل راو تلقاه عن من روى عنه. طيب، ضد اتصال السند ما لم تكلمنا عليه، لكن الواقع أنه لا، لم يأتي في كلام معلل. غير معلل. نعم. يعني كل ما يقدح في قبول الخبر من انقطاع السند أو غيره. طيب، هل المراد أي معلل؟ نعم. ما المراد هنا؟ العلة القادحة. طيب، غير العلة القادحة هل يقدح في صحة الحديث يا عبد الله؟
لا.
أحسن، لأن هذه وجودها في العدم. مثالها
حديث جابر في بيع
حديث جابر في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟
في قيمة الثمن.
في قيمة الثمن، في قيمة الثمن.
في قيمة الجمل.
في قيمة الجمل. كيف الخلاف؟
اختلف الرواة، بعضهم يقول بسعر ورواية ثانية تذكر خلاف
هذا. يعني اختلاف الرواة في قدر ثمن الجمل. طيب، هذا لا يضر، بأن المقصود الذي هو البيع والشرط لم يحصل فيه اختلاف. طيب، ولا شاذ، وقفنا على هذا أظن. طيب، قول ولا شاذ، شاذ اسم فاعل من شذ، والشذوذ هو الخروج عن جاد الغير، يعني الشذوذ عن الجماعة، الخروج عن الجماعة. فما معنى الشاذ في اصطلاح المحدثين؟ الشاذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الحفظ وإما في العدالة. أن يخالف الراوي من هو أوثق ولا أرجع؟ أرجع أرجع ما أوثق. من هو أرجح منه؟ إما في العدد، وإما في العدالة، وإما في الضبط. فمثلا إذا خالف الإنسان 3 أشخاص فحديثه طيب، ما الذي فاقه؟ فاقه بكثرة العدد. طيب إذا خالف الراوي العدل، من هو أعدل منه؟ فهذا الشاذ، لأنه فاقه في العدالة. إذا خالف من هو أضبط منه؟ فالمخالف شاذ، نعم، لأنه خالف من هو أقوى منه في الضبط. إذن كل ما من روى شيئا يخالف من هو أرجح منه، إما في العدالة أو الضبط أو العدد، فحديثه شاذ. وهل يشترط أن يكون ذلك في حديث واحد؟ هل يشترط أن يكون هذا في حديث واحد أو لا؟ أقول مقتضى تصرفات المحدثين أنه لا يشترط أن يكون في حديث واحد. مثال ذلك، لو روي الحديث على وجه رواه 3 ثم روى هذا الحديث شخص آخر على وجه آخر، فهذا الشذوذ في حديث واحد. أما إذا كان في حديثين فهذا أيضا ظاهر تصرفات العلماء أنه يعتبر شاذا. فمثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت، هذا لم يروه البخاري ولا مسلم، وحديث جواز الصوم يوم السبت رواه البخاري ومسلم، لكنه حديث آخر غير هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا نص صريح في جواز صوم يوم السبت إذا كان مع غيره. وحديث النهي عنه ظاهره أنه لا يجوز، فنقول هذا الحديث الشاذ، لأن الحديث الدال على جوازه أقوى بلا شك، فيكون هذا الشاذ لا يعمل به. وكذلك أيضا حديث حفصة، إذا أظن حفصة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فقد قال الإمام أحمد عن الأول إنه شاذ. ليش؟ مخالف الحديث الثاني الذي في الصحيحين: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن ظاهره أنه يجوز أن يصوم بعد النصف، بعد نصف شعبان، وأن النهي إنما هو أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهذا حديث وهذا حديث. فالمهم أن الذي يتبين من تصرف العلماء علماء الحديث أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد. ثم الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. قد يكون في السند بأن يسوق السند رجلان على وجه، ثم يأتي آخر فيسوق هذا السند على وجه آخر، فيكون الثاني إيش؟ شاذا لمخالفته من هو أرجح منه. ومثل الشذوذ في المتن خاصة، وكذلك في السند، لا يحكم به إلا إذا تعذر الجمع، فإن لم يتعذر وجب الجمع. لماذا؟ لأن الشذوذ إذا حكمنا به فهذا يقتضي إبطال هذا الحديث الذي حكمنا بشذوذه، وإبطال حديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله ليس بالأمر الهين، فلا بد أن لا يمكن الجمع في المخالفة، فإن أمكن الجمع وجب ولم نحكم بالشذوذ. ونظير ذلك النسخ، متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالنسخ، هذا مثل متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالشذوذ إطلاقا. والمهم كما ذكرت لكم بالأمس أن هذه الشروط الخمسة في الصحيح يمكن أن تكون هي اللبنة الأولى والقاعدة والأساس لعلم المصطلح، يمكن أن تكون هكذا، لأن جميع ما يأتي متفرع على هذا، إما بالمخالفة أو ببعض القيود، ولكن الأساس هو هذا، أن الحديث الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. هذه خمس شروط. ثم قال وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف. رتبه، نعم، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. صحيح، يعني الصحيح ليس كله على حد سواء في الرتبة، بل تتفاوت الرتب باعتبار هذه الأوصاف. فإذا كان هذا الحديث رواه شخص تام العدالة تام الضبط واستند متصل فيه سمعت أو حدثني ولا شيء يعارضه، لا بشذوذ ولا بعلة، فهذا أعلى ما يكون. ولهذا تجدون في المصطلح يقولون أصح الأسانيد كذا وكذا، هذا الذي قيل أنه أصح الأسانيد لا يساوي غيره مما هو دونه، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب لأنها أصح ما يكون من الأسانيد. مالك ثقة معروف، نافع ثقة معروف، صلة نافع بمالك كثير قوية، صلة نافع بابن عمر مولاه قوية، فهذا أعلى ما يكون. فالصحيح ليس على رتبة واحدة، بل تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم، أي من أجل كونه تتفاوت رتبه، قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم، نعم، كيف؟ بس طيب، من أجل اختلاف الرتب رتب العلماء رحمهم الله الكتب المصنفة في الحديث، فقالوا أصح الكتب البخاري، أصح الكتب البخاري، صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. وبناء على ذلك لو تعارضت رواية في البخاري مع رواية في مسلم أيهما نقدم؟ في الأصل نقدم البخاري، اللهم إلا أن يكون لرواية في مسلم مرجح آخر فنعمل به. وإنما قدم البخاري على مسلم لأن شرطه أوثق، شرط أوثق، وذلك لأنه يشترط لصحة الحديث ثبوت لقاء الراوي من روى عنه، ومسلم يكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت اللقاء. وذلك أن أداء الحديث إما أن يقول الراوي فيه سمعت أو حدثني، فهذا واضح وأنه اتصل، أو يقول عن فلان وقد علم أنه لاقاه، والقائل بعن ليس مدلسا، فهذا يحمل على إيش؟ على الملاقاة، وهذا صحيح على رأي البخاري وعلى رأي مسلم من باب أولى. الثالث أن يقول عن فلان ولم يعلم أنه لقيه لكنه في عصره والقائل غير مدلس، هذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. والغريب أن مسلم رحمه الله في مقدمته حمل حملا عظيما حملة شعواء على من قال إنه يشترط لصحة الحديث ثبوت الملاقات، مع أنه لا شك أن ثبوت الملاقات أقوى من مجرد المعاصرة، أقوى من مجرد المعاصرة. ولكن سيأتينا إن شاء الله أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حال أخرى، فإن الصحابي الذي كان أهلا للتحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل حديثه على السماع، إلا إذا علمنا أنه لم يسمعه فيحكم به. طيب، الحاصل أن البخاري مقدم على مسلم من حيث الصحة لأنه أقوى شرطا، ثم بعد ذلك مسلم لأنهما يتفقان في اشتراط العدالة وتمام الضبط، لكنهما يختلفان في اشتراط إيش؟ اللقي. الثالث ثم شرطهما، أي ما كان على شرط الصحيحين. ما معنى على شرط الصحيحين؟ يعني أن رجال الحديث رجال الصحيحين والسند متصل، لكن لم يخرجاه، أي لم يخرجه البخاري ولا مسلم. فإن قال قائل لماذا لم نجعل هذا على شرطهما، نعم، لماذا لم نجعل الذي على شرطهما كالذي رواياه؟ نقول لا نجعل هذا، لأن ما رواياه فقد ثبت أنهما أثبتاه، وأما هذا فلا، إذ يحتمل احتمالا قويا أنهما علما به، ولكن هناك علة تمنع من أن يضعاه في صحيحيهما، وهما إمامان. فإذا كان هذا على شرطهما ولم يخرجاه، فإنه من البعيد أن يكون هذان الإمامان لم يطلع عليه، وإذا كان قد اطلع عليه ولم يخرجاه فكيف نقول إنه يكون بمنزلة ما خرجاه؟ لا يمكن. إذن فهو أقل رتبة مما انفرد به مسلم. الذي على شرط الصحيحين أقل رتبة مما انفرد به مسلم، لأن ما خرجاه فقد صرح بصحته عندهما من باب اللزوم، وأما ما كان على شرطهما فإنه يحتمل احتمالا قويا أنهما اطلع عليه ولكن رأيا فيه علة تمنع من أن يلحقاه في الصحيح. طيب، قال بعض العلماء إن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، وأطلق العبارة، لكن حملها المحققون على أنه أحسن منه ترتيبا وسياقا للأحاديث، وهذا صحيح، فإن بتجربتنا رأينا أن مسلما أحسن من البخاري بالنسبة للترتيب وسياق الأحاديث، فإنه رحمه الله يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه ولا يحتاج إلى عناية. أما البخاري فحيث إنه بنى أحاديثه على الأحكام، ولهذا تجد أن البخاري كله مبوب من صنيع المؤلف، لما كان قد بنى صحيحه على الأحكام صار لا بد أن يفرق الحديث الواحد في مواضع متعددة، ثم إذا فرقه في مواضع متعددة رأى رحمه الله أنه ليس من المستحسن أن يسوق الحديث الذي ساقه في كتاب الطهارة واحتاج إليه في كتاب الصلاة أن يسوقه بالسند الأول فساقه بسند آخر إذن الفرق بينهما أن مسلم رحمه الله أحسن ترتيبا في الأبواب وأحسن ترتيبا في سياق الأحاديث، لأنه يجمع إيش؟ الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه. لكن عذر البخاري ما هو؟ أن صحيحه مبني على الأحكام، والأحكام أبواب متعددة، باب الطهارة في الصلاة في الصدقة في الحج في الصوم، فكان يفرق الحديث حسب ما يريد الاستدلال به عليه من الأحكام. ثم إذا ساقه في ذب آخر لم يسوقه بالسنة الأول، لأنه لو ساقه بالسنة الأول صار تكرار محض، بل يسوقه بسنة آخر صحيح، فلهذا صار مفرقا. أما مسلم رحمه الله فإنه لم يبوّل لصحيح إطلاقا، بل كان يسرد الحديث بدون تبويل، لكن بوّل بعد ذلك عن طريق الشراح أو الرواة. نعم.
يقولون الحاكم متساهل في التصحيح، والحال كثير ما يقول إسناد على شرطهما، طبعا هذا يقبلونه.
لا، هم إذا قيل متساهل ما هو معناه أنه ما يقبل إطلاقا، لكنه متساهل يقول صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، فيتساهل. ولازم من التساهل أن يكون كل ما قاله مردودا.
قلت صحيح على شرطهما يعني أن الرجال هم رجال الصحيح، أو أن الشروط منطبقة على هؤلاء؟
لا، الرجال هم الرجال، والسند متصل، لكن يمكن أن يكون في علة عند البخاري ومسلم.
ليست الشروط التي وضعها منطبقة؟
لا، ما تنطبق عليه.
ما تنطبق،
لكن شروط الصحة منطبقة.
معنى قولهم على شرطهما هو نفس معنى قولهم رجال الصحيح؟
الظاهر معناه واحد، لكن هما قالوا أن الشرط هما يعني على رجاله رجال الصحيح. لا، هو الغالب من لقاء رجال الصحيح يعني الذين يذكرون ليس على سبيل المتابعة. نعم. أنت خلاص انت في الله يسأل خمس دقائق.
فإن خص الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح، فإن جمع فالتردد في الواقل حيث التفرد، وإلا باعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن قيمت بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن علم المصطلح ينبني على تعريف الصحيح لذاته، وأن كل ما يأتي بعده فهو تفصيل له. فما هو الصحيح لذاته؟ طيب، ما نقله عزم تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. طيب، هل تتفاوت رتب الصحيح؟ نعم. لماذا؟ عطنا عبارة عامة. تتفاوت رتب الصحيح لماذا؟ صحيح، بتفاوت الأوصاف المعتبرة في الصحيح. تمام. ما المقدم من الكتب المصنفة في الحديث؟
البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
نعم، أحسنت، البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم. طيب، إذا قيل على شرط البخاري فما معناه؟ نعم، ما حضرت؟ لا، إذا قيل على شرطهما على شرط البخاري، ما زين صحيح شرطهما يعني أن رجاله رجال الصحيح، فهو بمعنى قوله رجال الصحيح. لكن على كل حال تعرفون عدم مسألة الملاقات وعدم الملاقات ومعاصرة، هذه اختلف فيها البخاري ومسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح. إن خف الضبط يعني إذا اختل الشرط تمام الضبط. انتبه يا أخي، شوف الآن بدأ أن يفرع على الشروط السابقة. ما رواه عزم تام الضبط يقول إن خف الضبط، أو إن عدم الضبط إن خف. إن خف الضبط فالحسن لذاته، الحسن لذاته. وعلى هذا فنقول في تعريف الحسن لذاته: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن هذا الحسن، وهذه كما تقولون كما عرفتم نخبة الفكر في مصطلح الأثر. فمتى وجدتم تعريفا للحسن سوى ذلك فهو على خلاف المشهور. المشهور المنتخب من كلام علماء المصطلح هو هذا: أن الحسن ما خف الضبط فيه. طيب، قال: وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا تعدد الطرق صار صحيحا، لكن لغيره لا لذاته. وعلى هذا نعرف الآن قسما تاركا، وهو الصحيح لغيره. فما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. نعم. طيب، فصار عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته. وعلى هذا الترتيب: أشرفها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن. مثال ذلك حديث رواه رواة، أحدهم خفيف الضبط، لكن روي هذا الحديث نفسه من طريق آخر برجل خفيف الضبط، وبطريق ثالث برجل خفيف الضبط. نقول الآن ارتقى هذا الحديث إلى كونه حسنا لكن لغيره. ومعنى لغيره؟ نعم، حسن، فرقت. ارتقى إلى كونه صحيحا لغيره، ومعنى قولا لغيره إشارة إلى كثرة الطرق، إشارة إلى كثرة الطرق. طيب، إذا قال قائل: كيف كان صحيحا بتعدد الطرق؟ لأن الإنسان إذا تعددت الطرق عليه في الخبر فإنه يولد عنده ثقة أكثر، حتى وإن كان الراوي خفيف الضبط. فلو جاءك رجل خفيف الضبط وأخبرك بخبر دنيوي، صار عندك بعض الشيء في صحة هذا الخبر، لكن نظرا لخفة ضبطه لا كفى. إذا جاءك إنسان آخر خفيف الضبط وأخبرك بنفس الخبر، لا شك أنه يزداد، يزداد ما في قلبك من التصديق قوة وهل مجر. لكن هذا يسمى صحيحا لغيره لا لذاته. والأول الذي بسان تام الضبط صحيحا لذاته. نعم، إذا اختل بقية الشروط، انتبهوا يا أخوان، الآن إذا اختل تمام الضبط صار حسن لذاته. إذا اختل بقية الشروط بأن كان الراوي غير عدل، أو كان غير ضابط كليا، أو كان السند منقطعا، أو كان الحديث معللا، أو كان شاذا، فإنه يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. وبكثرة طرقه يكون حسنا لغيره، يعني الضعيف إذا تعدى طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا صار حسنا لغيره. وبهذا تمت الأقسام خمسة: أقسام الحديث باعتبار الصحة لا باعتبار الطرق خمسة، وباعتبار الطرق أربعة: متوافر ومشهور وعزيز وغريب. لكن باعتبار الصحة وعدمها خمسة: الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره، والخامس الضعيف. تمام؟ طيب. إذن الحديث باعتبار الصحة إلى لا خمسة أقسام. طيب باعتبار الصحة خمسة أقسام: أولا، ثم نعم أحسن، هذه أقسام الحديث باعتبار الصحة، وخذها من النخبة، لا تذهب تطلب كتبا أخرى، لأن هذه نخبة أهل المصطلح. نعم قالوا فإن خف نعم فإن جمع الضمير يعود على الحسن والصحيح، يعني إن قيل في حديث واحد حسن صحيح فسوف يرد عندك إشكال، كيف حسن صحيح؟ صحيح كما الضبط والحسن خفيف الضبط، ليش يكون هذا؟ بين المؤلف رحمه الله وجه الجمع بينهما فجمع بأحد أمرين، قال فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. هذا جواب. إذا رأيت حديثا واحدا قيل إنه حسن صحيح، ابحث هل أتى من طريق واحد؟ إذا كان كذلك فالمعنى أن المخرج له شك، هل كانت الرواة ممن بلغوا تمام الضبط أو ممن اتصفوا بخفة الضبط، متردد. وهل يمكن في هذا التعبير أن ينقص عن الحسن؟ لا، لأن الناقل تردد هو صحيح ولا حسن، فلهذا قال صحيح حسن. طيب إذا بعد البحث وجدنا أنه جاء من طريقين، نقول معنى ذلك أن المخرج الذي قال حسن صحيح اعتبر أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، وهذا جمع واضح. طيب فإن قال صحيح غريب، يصح ولا لا؟ هنا أصلا أشكال هنا، لأن الغريب ليس قسيما للصحيح، يعني التقسيم من جهة الطرق لا علاقة له بالتقسيم من جهة الصحة، يعني حتى مثلا الحديث ربما يأتي من عشر طرق ويبقى ضعيفا إذا كانوا ضعفاء لا يجبر بعضهم بعضا. لكن الإشكال إذا جاءنا وصفان على مورد واحد في التقسيم فحينئذ يقع التناقض، لأننا جعلنا في التقسيم الحديث من حيث الصحة جعلنا الحسن قسيما إيش للصحيح لا قسما منه، وحينئذ نحتاج إلى الجمع. وخلاصة الكلام الآن في هذه المسألة: إذا مر بك حديث قال فيه الراوي قال فيه المخرج صحيح حسن أو حسن صحيح، فماذا تصنع؟ أبحث عن الطريق، طريق الحديث. إذا كان من طريق واحد نعم فمعناه أن المخرج تردد هل هو حسن أو صحيح، وإذا كان من طريقين فمعناه أن الراوية جعل إحدى الطريقين صحيحة والثانية حسنة. طيب قدر أو الواو في قوله حسن صحيح، وش تقدر، أو ولا الواو؟
أو
فخطأ، إن قلتم الواو فخطأ التفصيل، إن كان الطريق واحدا فالتقدير أو، وإن كان طريقين فالتقدير الواو. إذا كان حسن وصحيح، حسن في أحد طريقين وصحيح في الطريق الآخر، إذا كان طريقا واحدا لا يمكن أن يكون الطريق الواحد حسن صحيح، فالتقدير إذا كان طريق واحدا حسن أو صحيح. طيب الترمذي رحمه الله له اصطلاح خاص في قوله حسن صحيح فيرجع الاصطلاح لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن كلام ابن حجر في النخبة عن المصطلح العام. ثم قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق إلى آخر. زيادة راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسن مقبولة، يعني إذا اقتصر بعض الرواة على شيء ورواة آخرون زادوا في الحديث فالزيادة مقبولة، زيادة مقبولة لأن كلا من رجال الصحيح والحسن مقبول، تام الضبط مقبول وخفيف الضبط مقبول، لأن الحسن يحتج في الأحكام، فإذا زاد أحد الرواة شيئا قبلنا. واضح جماعة؟ وهذا يمر بنا كثيرا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، تجد بعض الرواة يزيد على بعض، هذه الزيادة مقبولة كذا، لا يقال إنه انفرج بها فلان فهي مردودة، نقول نعم انفرج به فلان لكن فلان ثقة، أرأيتم لو جاء بحديث مستقل تقبلونها أو لا؟ نقبله، إذا جاء بزيادة يقبلوها إلا إذا وقعت منافية لمن هو أوثق، والمنافية معناه أنه لا يمكن الجمع بينها وبين ما لم يزد وبين رواية من لم يزد، لأن المنافاة معناها المعارضة، فإن أمكن الجمع فلا منافاة، لكن إذا كانت الزيادة تعارض ما لم يزد فحينئذ نتوقف حتى ننظر. فإذا وقعت الزيادة يقول رحمه الله إن خولف، نعم، فما لم تقع بينهما ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع الضمير يعود على الزيادة، منافية أي معارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما لمن هو أوثق، فإن وقعت المخالفة فاستمع، إن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر، هذه أربعة أنواع: محفوظ شاذ ومعروف منكر، كلها تقع في الزيادة. الزيادة إذا وقعت مخالفة لمن هو أرجح فالراجح محفوظ مقابله الشاذ. طيب مثال ذلك: روى الحديث ثلاثة على وجه، ورواه واحد مع الزيادة، ماذا تكون الزيادة؟ هو ثقة، الراوي الزائد ثقة، تكون الزيادة شاذة. لماذا؟ لأنها خولفت بمن هو أرجح بالعدد، كلما زاد العدد ازداد الرجحان. طيب، روى الحديث ثقة ورواه ثقة آخر بزيادة، لكن الثقة الذي لم يرو زيادة أقوى حفظا وأقوى عدالة من الآخر، ماذا نسمي الآخر؟ شاذا، شاذ، نسميه شاذا لأنه خالف من هو أوثق، والمخالف ثقة. طيب، روى الحديث رجلان أحدهما ثقة والثاني ضعيف، وزاد الضعيف على الثقة زيادة ثنائية، نسمي هذه الزيادة منكرة، ونسمي المزيد عليه معروفا. إذن المعروف ما خالف فيه الثقة الضعيفة، صح؟ المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه بالعدد أو بالضبط أو بالعدالة. طيب المحفوظ ما خالف فيه الثقة من هو ثقة دونه، ما خالف فيه الثقة ثقة دونه، ولكنه ليس ضعيفا كما قال الأخ عبد الله. إيه ما نعلم عن نيتك، واضح الآن؟ طيب إذن عرفنا أربعة أنواع من أنواع الحديث بالإضافة إلى الخمسة السابقة، كم تكون؟ تسعة أنواع من الحديث، وكلها في أسطر قليلة يمكن تجد في غير هذا الكتاب يعني صفحات، لكن هذا الكتاب في الحقيقة هي مضغوط ضغطا مع الوضوح والبيان. انتهى الوقت. نعم نعم ها أنت الآن تجادل بالعقل ولا بالاصطلاح؟ أسأل ما يخاف، أنا أقولك الآن هذا مصطلح لا مشاحة بالاصطلاح، والاحتمالات العقلية ما ترد على المصطلحات العرفية، هم تعارفوا لما بينهم على هذا، خلاص ما نقول والله غير اصطلاحكم، نحن جئنا بعدكم بأربعمائة سنة غير اصطلاحكم. نعم أنت أو أكثر، خلاص هذا بارك الله فيكم، كل الاصطلاحات ما يمكن الاعتراض عليها بالأمور العقلية، ولا يمكن نعترض بأمر عقلي عندنا ويجي بعدنا ناس ها يعترضون بأمر عقلي عندهم ونمشي ما عاد يستقر لأحد قول. نعم لا
نعم من فضلك اقلب الشريط.
لا أنت ثقة ولا غير؟ أنت ثقة؟ كيف إن شاء الله؟ طيب زميلك العالمين ثقة؟ ربما أتحدث الآن حديثا فيحفظ مني أكثر مما تحفظ أنت، ربما تغفل أنت أو تجيك كلمة تفكر في معناها وتغفل عن بقية الكلمات، فما دام هذا المخالف الزائد لا ينافي زيادته ما أثبته الآخر فهي مقبولة كما لو رواها ابتداء. أنا الآن إذا سألتكم عن درس أمس وجدت أن بعضكم أحفظ من الآخر مع أنكم كلكم إن شاء الله ثقات، ما هو واقع هذا؟ حتى لو اختلف ما دام ثقة، لأنك لو أسقطت هذه الزيادة وهي لا تنافي الثقات مشكل، هذا ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، تسقط شيء يغلب على الظن أن الرسول قاله، المسألة نهائية هي لو كان المسألة مجرد تفضيل قول على قول أو رواية هان الأمر، لكن سيثبت بها حكم شرعي أو يلغى. نعم ما بعد جانب ذكر الله خير. نعم أصل الموضوع ما أدخل ولا في الضعيف، الموضوع ما هو حديث إطلاقا، لا ما هو حديث، ما يصح بالنسبة للرسول لا يقول حديث لأنه حديث، أنا معك أحدثه كلامي معك حديث، لكن ينسب للرسول وليس بشيء، كيف نقسم الحديث المنسوب للرسول إلى إله وهو موضوع مكتوب على الرسول أصلا ليس بحديث؟ ها؟ الوقت. طيب يلا، من صاحب أصول الفقه؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى تكون زيادة الثقة مقبولة؟
إذا تكون زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف له أوثق منه.
إذا
لم يخالف منه أوثق منه.
نعم صحيح، تكون مقبولة ما لم تكن منافقة لمن هو أوثق. إذا خالف الثقة غيره مع كون المخالف ثقة، أيهما محفوظ؟ الراجح محفوظ، والمرجوح شاذ. أحسنت. آدم، إذا خالف الثقة غيره وهو ضعيف المخالف،
الراجح المعروف،
حديث الثقة هو المعروف وحديث ضعيف
ذاك منكر،
ذاك منكر. تمام. طيب، الغرابة تكون في أصل السند وتكون في أثناء السند. خلينا، إذا كان في أصل السند ماذا يسمى؟ نعم نعم. وفي أثناء يسمى فردا مطلقا إذا كان في أول السند، في أصل السند، في أثناء يسمى فردا نسبيا لأنه فرد بالنسبة للراوي. نعم. كم أخذنا من النوم؟ أنا عندي حسب التقييم مقابل المنكر 13 نوع. نعم. طيب، ثم قال المؤلف وتتبع الطرق لذلك. اي احسن. قال المؤلف والفرد النسبي ان وافقه يعني غيره فهو المتابع وان وجد مثل مثله فهو الشاهد. عندنا متابعه وعندنا شاهد. فالفرد النسبي وهو أن ينفرد الراوي بالرواية عن شيخ. انتبه، مثل روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، لكن انفرد رقم اثنين عن الثالث لم يروي الحديث عنه سواه، وللثالث تلاميذ كثيرون، الثالث له تلاميذ كثيرون. انفرد أحد التلاميذ بحديث عن هذا الشيخ، نسميه إيش؟ نسميه فردا نسبيا، لأن الفردية فيه باعتبار رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ. طيب، انفراد التلميذ عن شيخه بحديث لم يروه بقية أقرانه يعني بقية التلاميذ يوجب الشك فيه، أليس كذلك؟ وجه الشك أننا نعلم أن رجال الإسناد حريصون جدا على الرواية عن مشائخهم، فلماذا انفرد هذا التلميذ عن بقية التلاميذ بهذا الحديث؟ هل التلاميذ غائبون؟ لماذا ينفرد؟ إذن لأنه وهم. فلذلك كان الفرد النسبي من أقسام الضعيف، لكن إذا وجد موافق له يعني أن هذا الذي انفرد عن الشيخ تتبعنا الطرق ثم وجدنا تلميذا آخر قد يكون بعيدا عن التلاميذ روى هذا الحديث عن الشيخ نسميه المتابع، فيقال تابعه فلان في كذا وكذا. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يعني افرض ان هذا الشيخ المحدث يحدث الناس في مجتمع كمجتمعنا هذا ويقنعوا عنه، في مكان اخر دعاه شخص الى وليمه وتبعه واحد من التلاميذ وحدث بحديث لم يحدث به الجمهور، من رواه عنه؟ تلميذ. لكن وجدنا في القوم الذين حضروا وجدنا شخصا روى الحديث عن الشيخ، نسمي هذا الراوي متابع، يعني انه تابع التلميذ في الروايه عن هذا الشيخ. حينئذ يقوى الحديث او لا؟ يقوى لا شك، لانه بدل ان كنا نظن انه لم يروه عنه الا واحد من بين سائر التلاميذ صار الان يروي عنه اثنان فيقوى الحديث. ولهذا تجدون في البخاري كثيرا اكثر من مسلم، تجدون اذا انتهى من الحديث قال تابعه فلان وفلان في فلان، اي في الروايه عنه. والبخاري رحمه الله ياتي بهذه المتابعات لا لان الحديث غير صحيح، لان حديثه صحيح، لكن من باب التقويه، او لعل احدا علل الحديث بانفراد هذا الراوي به فياتي بالمتابع تقويه له. كلام مصطلح على الحديث معروف الان. طيب ما الذي يحتاج للمتابع؟ الفرد المسلم يحتاج للمتابع. ولماذا؟ لان انفراد احد التلاميذ بهذا الحديث عن بقيه التلاميذ يوجب الشك في صحته. فاذا تتبعنا طرق الحديث ووجدنا من روى هذا الحديث بعينه عن هذا الشيخ سمينا هذا الراوي ايش؟ متابع. والمتابعه يقوى بها الحديث. طيب يقول وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد. هذا اذا وجد متن يشبهه لكن من غير الطريق، يعني جاء من طريق اخر باسناد اخر لكنه يشبه الفرد المسلم، يسمى هذا الشاهد، بمنزلة الشاهد في الدعاوي. الشاهد في الدعاوي يقوي جانب من؟ المدعى. فهذا الذي انفرد عن شيخه ولم يجد له متابعا في السند لكن وجدنا حديثا يشبهه روي من طريق آخر، نسمي هذا الحديث شاهدا، نسميه شاهد. مثال ذلك روي هذا الحديث بالطريق الفرد المسلم عن عمر بن الخطاب، ثم روي حديث يشبهه من طريق آخر عن ابن عباس، يكون هذا شاهدا. وكذلك لو روي عن عمر لكن من طريق آخر مستقل عن الطريق الأول الذي حصلت فيه الفردية فإنه يسمى أيضا شاهد. فصار الآن عندنا متابع وشاهد، ومتى نحتاج إليهما؟ في الفرد النسبي، وإنما كنا محتاجين لهما لأن الفرد النسبي يوجب انفراد الراوي به الشك في صحته. إذن الشاهد والمتابع نحتاج إليهما في الغريب، في كل أقسام الغريب ولا في الفرد المسلم فقط؟ في الفرد المسلم فقط. ثم قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. وهذا من مصالح الحديث. ما هو الاعتبار؟ أصل الاعتبار مأخوذ من العبور وهو التجاوز، ومنه قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعبر الإنسان من حاله إلى حال تشبهها فيتعظ، على اعتبار أنك تتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث في أي كتاب؟ في كتب الأحاديث المسندة، في كتب الأحاديث المسندة. وأن تعرفون كتب الحديث المسندة هي التي يروي المخرج الحديث فيها عن طريق إيش؟ السند، ليس يقول عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر السند. فتتبع الطرق إنما يكون بتتبع إيش؟ الكتب المسندة، الكتب المسندة اتبعها الإنسان. وهذا يدل على أن الاعتبار أمر شاق ليس بسهل، لا بد حفظ كل الكتب المسندة، الكتب الستة وغير الكتب الستة، من أجل إيش؟ أن تتتبع هل لهذا الحديث شاهد أو متابع. واضح؟ إذن الاعتبار في الواقع من أشق ما يكون، لا بد يكون عندك جميع كتب الحديث المسندة، ولا بد تراجعها من أولها إلى آخرها. ومن ثم احتجنا إلى الكمبيوتر، صح؟ عجيب. نعم، الكمبيوتر يسهل لك، اضرب أي اطلب منه أي كلمة إذا كان في معبات فيه، يقول يطلعها، يقول هذه موجودة في البخاري في مسلم في أبي داود في النسائي في ابن ماجه في مسلم أحمد، كل المعبى فيه، لو تعبي فيها في الكتاب قال لك الكلمة هذه موجودة في الكتاب الفلاني بالرقم والصفحة. ولهذا يعتبر عصر الكمبيوتر عصر الراحة، عصر الراحة. حتى الآن بدأوا يحطون كمبيوتر يقسم لك الفرائض، حط في أي مسألة فرضية ولو في المناسخات الطويلة العريضة، نعم، يطلع أهلك. وهذه من نعمة الله، وهي حسنة من جهة الراحة، لكنها بالنسبة للفرائض سيئة بالنسبة للفرائض، لأنها تقتل الفكر تماما، يبدأ الإنسان كأن أسطوانة بس، أضرب هذا الزر يطلع لك المسألة ورسمتها. ولهذا أنا قلت لبعض الإخوان اللي أخرجوا كمبيوتر في الفرائض، تتظاهر أنك أسأت إلى الناس أكثر مما أحسنت إليه. الآن ستقتل الطلاب، خلاص، أي طالب يحتاج إلى مسألة فرضية، نعم، يجيب الكمبيوتر ومشي. صحيح يريح القضاة مثلا، القضاة في المحاكم، القاضي ما هو راح يعمل له مناسخة تبلغ مئات الألوف، الكمبيوتر صحيح يسهل وطيب، لكن بالنسبة للطالب غير صحيح. مثل ما نقول بالآلة الحاسبة الآن أفسدت الناس الآلة الحاسبة، بدل ما يكتب المسائل بيده، نعم، يكتب علامة زائد علامة ناقص وعلامة قسم وعلامة تساوي، يمكن هذا غلط. على كل حال الواقع إن علم الحديث يحتاج إلى الكمبيوتر وفيه راحة، ولا يضر أنه يكفيك العناء بالنسبة للمراجعة، هذا طيب. ولهذا انظر الآن إلى المعجم المفهرس كيف ريح الناس. كان أول الإنسان إذا أراد حديث يطالعه في البخاري مستقل، في مسلم مستقل، في أبي داود مستقل، الآن كل شيء مجمع له، ما عليه إلا أن يضبط الصفحات ويرجع إليه. إذن عندنا الآن في هذا الدرس كم من نوع؟ ثلاثة، المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب، ثم قال المؤلف ثم المقبول إيش؟ ها، هل فهمت الفرد النسبي؟ الفرد النسبي من فرد به أحد التلاميذ عن شيخه، عرفت ولا لا؟ طيب، كونه ينفرد به من بقية التلاميذ يوجب الشك في ثبوت. تتبعنا الطرق يعني أخذنا كتب الحديث، جئنا بالبخاري والمسلم، كلها كتب الحديث المسندة، وكنا ندور هل أحد تابع هذا التلميذ في شيخه فرواه عنه أو لا. هذا يسمى هذا، يعني أن تفتش في الكتب هل أحد تابع هذا التلميذ في الرواية عن الشيخ، أو هل روي حديث آخر يشبهه، يسمى هذا الاعتبار. يعني سواء بحثنا عن المتابع أو بحثنا عن الشاهد، كل هذا يسمى الاعتبار. وفي الحقيقة أن فائدته، أي اعتبار، فائدته إزالة الوهم في تضعيف هذا الذي انفرد بالأخذ عن شيخه. واضح؟ طيب. نعم. إيه نعم نعم لا بس هو يعتبر من الشواهد لما كان شاهدا فيه من الجمل، فيقال مثلا ولبعضه شواهد، ولبعضه شواهد، لكن في الواقع أنه إذا وجد شواهد لبعضه صار أقوى مما لو لم يوجد له شواهد إطلاقا. فالشاهد إما أن يكون كاملا أو لجزء من الحديث، وعلى كل حال فهو يقوي الحديث. نعم يرفعه لا شك، لكن عاد لا بد أنه يزداد قوة. في أشياء، في أحاديث ضعيفة، بارك الله فيكم، في أحاديث ضعيفة يشهد لها الواقع، وخصوصا ما يذكر في أشراط الساعة وفي الملاحم، تجد أحاديث ضعيفة سندا لكن يشهد لها الواقع. مثلا يكرم الرجل صديقه ويهين أباه مثلا، هذا ورد في الحديث سند ضعيف، لكن الواقع يشهد له. ولهذا إذا رجعت إلى الكتب المؤلفة في أشراط الساعة وجدت فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن طبقها على الواقع تجده يشهد لها. فهل نقول إن هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة؟ أنت إذا قلت ذلك فمعنى ذلك أنك صححت نسبتها إلى من؟ إلى الرسول، وهذا خطر. بل تقول هي ضعيفة لكن الواقع يشهد لما جاء فيها، ولا تقول يشهد لأنها مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بلى. إلا هو يعتبر من حديث، لكنه هو من أنواع الأحاديث، من أنواع المصطلح. نعم. أي نعم، هو هكذا، لكن ليس صحيحا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام الطريق إلى الرسول ضعيفة، لا يمكن نجزم بأن الرسول قالها أو يغلب على ظنه، لكن نقول الواقع شاهد بذلك فقط. نعم محمد.
حديث لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
دعوى العلماء قال انه قاعده قعده الفقهاء ولا اخذ
له. اي هو على كل حال حديث ضعيف سند، ولكن النووي رحمه الله ادخله في الاربعين النووي، وهو وله شواهد في القران والسنه، حتى في القرآن ما يشهد له، وفي السنة أيضا ما يشهد له. نعم. عبد الله.
إذا جاءت الغرابة مثلا في آخر السنة، يعني من المصنف روى المصنف مثلا الحديث عن شخص واحد، ثم عن هذا الشخص جاءوا مثلا اثنين أو ثلاثة إلى عند الصحابة، ما ينطلق عليه؟
هذا غرابة نسبية. أي نعم. نجي إلى اليمين لأنهم يقولون دائما على اليسار. نعم. يلا. اي نعم نعم نعم، ربما يكون شاذا مثلا، ومثلوا له بحديث النهي عن صوم يوم السبت، فانه شاذ مثلا. نعم. بعض العلماء يقول لا نحكم بالشذوذ لأنه يمكن الجامع بينه وبين ما دل على جواز صوم السبت بأن يكون النهي عن إفراده، لكن ظاهره لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليه العموم، فهو من حيث العموم لا شك في شذوذه من مخالفة الحديث الثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فقالت إنها صائمة، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال فصومي نواتا؟ قالت لا. قال أفطر. إيش ثم؟
فهو المحكم.
نعم.
وإن عوضب بمثل المثالين أمكن الجمع فمختلف الحديث.
مختلف الكفر.
فمختلف الحديث أو لا. وسبب المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وإلا فالترجيع ثم التوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المتابعة والشهادة والاعتبار، وكلها تتعلق بالفرد النسبي. فالمتابعة أن يتابع الفرد النسبي شخص آخر في الأخذ عن شيء، هذه تسمى متابعة ويقوى بها الفرد. والشاهد إيش؟ أن يوجد حديث آخر يشهد لهذا الفرد، وذلك بموافقته له في المعنى. والثالث الاعتبار، تتبع الطرق في المسانيد لينظر هل لهذا الفرد متابع أو شاهد. وكل هذه الثلاثة تتعلق بالفرد النسبي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول. ما هو المقبول؟ ما سوى الضعيف، هذا المقبول. فيشمل أربعة أشياء: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والمتواتر أيضا أضيفوه إلى هذا خمسة. إذن المقبول ما سوى المتواتر، المقبول هو المتواتر وما سوى الضعيف من الآحاد. أفهمتم الآن؟ هذا المقبول. يقول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المحكم يعني المتقن الذي لم يدخله ما يغيره، لأنه سالم من المعارضة. والمعارضة والمراد بالمعارضة هنا المعارضة التامة التي يكون بها التعارض من كل وجه. انتبهوا لكلامي، لأن هناك معارضة ليست تامة، مثل أن يكون الحديث يأتي حديث عام ثم يأتي حديث يخصصه، فالمخصص هنا معارض لا شك، لأنه منع عموم الأول. لكن المعارضة هذه تامة ولا غير تامة؟ غير تامة. هذه سهلة، يخصص العام بالخاص، لكن المراد المعارضة تامة. وما هي المعارضة التامة؟ التي لا يمكن المقابلة من كل وجه. المعارضة التامة هي المقابلة من كل وجه. إذا سلم الحديث المقبول من المعارضة فهو المحكم، يعني المتقن. وهذا المحكم غير المحكم في كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لأن المراد بالآية، المراد بالمحكمات في الآية التي معناها واضح، والمتشابه التي معناها خفي. أما هنا فهو السالم من المعارض. فإذا قيل لك: ما هو المحكم في مصالح الحديث؟ تقول: هو السالم من المعارضة. فإن وجد معارضة، يقول المؤلف: إن عورض بمثله، إن عورض بمثله أي بمثل سندا وصحة. فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا أمكن الجمع بين المتعارضين سمي مختلف الحديث. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجذوم فرارة من الأسد، فر من المجذوم فرارة من الأسد. فهل هذا تعارض تام أو تعارض خاص؟ نعم، قال بعض العلماء إنه تعارض تام وحينئذ يحتاج إلى الجمع، وقيل إنه تعارض خاص وأن قوله لا عدوى إلا في الجدال، ويكون فر من المجذوم هذا خاص يخصص به قوله يخصص به قوله لا عدوى، وحينئذ لا يكون هناك معارضة، لأن المعارضة هنا معارضة غير تامة، إذ أن هذا خاص في الجدال لشدة عدوى، واللفظ الأول لا عدوى عام في كل الأمراض. وبناء على ذلك لا نحتاج إلى تكلف الجمع. وأما من قال إن بينهم معارضة وفي النفس منه شيء هذا القول، فإنهم يقولون الجمع أن هذا لتوقف الأسباب، فر من المجذوم لتوقف الأسباب، ولا عدوى لنفي سريان العدوى بنفسها كما كانوا يعتقدون ذلك في الجاهلية. المهم إذا أمكن الجمع فإنه يسمى مختلف الحديث، وقد ألف فيه العلماء كابن قتيبة جمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في كتاب ثم جمع بينها، لكن من هذه الأحاديث ما ليس فيه التعارض التام ولكن حسب فهمه. ويشبه هذا الفن يشبه صنيع من ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة، ومنهم الشنقيطي رحمه الله محمد الأمير صاحب ضواء البيان كتب رسالة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، جمع الآيات التي ظهر التعارض وألف بينها. طيب هذا يقول فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، يعني إن لم يمكن الجمع نعدل إلى المرحلة الثانية. قال وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ. نعم، إذا لم يمكن الجمع فماذا نصنع؟ ننظر في التاريخ. إذا علمنا المتأخر فهو ناسخ والأول منسوخ، وحينئذ نلغي حكم الأول المنسوخ، نغيه بالكلية، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل. ولهذا تجب العناية في محاولة إمكان الجمع، تجب العناية في محاولة إمكان الجمع لئلا نلغي نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتقد ابن القيم رحمه الله ما يدعيه كثير من العلماء في آيات متعددة أنها منسوخة، كلما جاءت آيات العفو عن المعارضين قالوا هذه نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف، فجعلوا المنسوخات كثيرة، مع أن يقول شيخ ابن القيم رحمه الله لو تأملت الآيات المنسوخة لوجدتها قليلة جدا بالنسبة لما يدعيها هؤلاء. فالآن نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله إذا عجزوا هم بأنفسهم عن الجمع بين الأحاديث قالوا هذا منسوخ وهذا حرام، لا بد أن يتثبت الإنسان ويعرف أنه لا يمكن الجمع إطلاقا، حينئذ يأتي إلى النسخ متى إن ثبت التاريخ. وعلى هذا فالنسخ يشترط له شرطان: الشرط الأول تعذر الجمع بين النصين، والشرط الثاني العلم بتأخر أحدهما عن الآخر. يقول رحمه الله: وإلا فالترجيح، يعني وإن لم نعلم التاريخ أدلنا إلى الترجيح، أيهما أرجح؟ فماذا نقدم؟ طبعا نقدم الراجح، والمرجوح يكون وهما من الراوي أو لأي سبب من الأسباب. فإن لم يمكننا ذلك، يقول: ثم التوقف. كيف التوقف؟ يعني أننا لا نحكم بهذا ولا بهذا، نتوقف. وهل توقفنا لأن الشرع لم يبين، أو توقفنا لقصورنا؟ الثاني، لأننا نعلم أنه لا يوجد مسألة من مسائل الشرع إلا وهي مبينة لكن تخفى على بعض الناس، ومقل ومستكثر. والدليل على أنه ما من مسألة إلا وهي مبينة قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولو كان شيء خفيا لكان الدين لم يكمل. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما يوجد من النصوص المتعارضة سواء من الكتاب أو من السنة ويعجز الإنسان عن الجمع بينها ويعجز عن إثبات النفس، فإنه يجب عليه أن يعجل الترجيح، فإن لم يمكن فالتوقف. ولا يعني ذلك أن النصوص نفسها متعارضة وتعذرت فيها المراحل المذكورة، بل هذا يعني أن فهم الإنسان كان قاصرا. طيب، فالمراحل إذن: أولا، إذا لم يعارض المقبول فهو محكم. إذا عورض بمثله وأمكن الجمع وجب. إذا لم يمكن الجمع أدلنا إلى النسخ إن ثبت التاريخ. إذا لم يمكن القول بالنسخ أخذنا بالترجيح. إذا لم يمكن فالتوقف. هذه خمسة أنواع لا بد أن تعرفها. أما الأمثلة فكثيرة تمر بنا وتمر بكم، وهذا الكتاب كما علمنا أولا المقصود منه إثبات القواعد. احفظ هذه القواعد في ذهنك، وأي شيء يمر عليك صدقها عليه.
بارك الله فيكم. بين التوقف بين الترجيح والنسخ في شرط.
نعم.
هل هناك فرق بينهم؟
إيه نعم.
مثل رأى أحد النسخ مثلهم
لكن النسخ ألغينا المنسوخ إبطالا له، يعني الشرع أبطله. أما الترجيح فهو بحسب ظننا، ولهذا ربما نرجح نحن حديثا وغيرنا يرجح الحديث الآخر، أو ربما يتبين لنا فيما بعد أن الترجيح وهم. لا، نفس معلوم التاريخ
أكيد،
والشرع هو الذي أبطل بنفسه مو نحن. نعم. يعني مثلا عندك حديث ابن عباس في ميمونة أنه أن الرسول تزوجها محرما، وحديث ميمونة نفسها وأبي رافع أنه تزوجها حلال، هذا تعارض، فنرجع حديث أبي رافع وحديث ميمون. ولكن نقول باطل أصلا ما ثبت. النص يكون الأول ثابتا ثم نصف. نعم، واضح الآن؟ فصار الفرق من وجهين: الأول الترتيب ما ندري أيهما الثابت، إلا حسب ظننا رجحنا أحدهما، والنسخ نعلم أن المنسوخ ثابت ثم نسخ. الثاني أن الترجيح قد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة للمرجح، وقد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة لغيره. نعم.
شيخ بارك الله فيك، ما
كان في حاجة قبل المفاد عن يعني المرحلة الخامسة التوقف إذا لم يكن في المراحل التي تتفق ذلك. والأحناف يقولون إذا تعارضا فساقطا.
نعم.
فهل يقصد الإمام بن حجر التوقف يعني عدم العمل في هذين الحديثين بحيث يتساقطان بمجرد تعارض بعد أن لم يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح ولا النسخ؟ أم هو يقصد لا أن يأتي من يعيش؟
هذا قصر، هذا قصر، نتوقف حتى يتبين
كلام الأحناف.
لا ضعيف كلام الأحناف، لأننا إذا قلنا يتساقطان معناه حكمنا عليهما بعدم الصحة في كليهما، ولكنه ليس إلينا هذا. نحن نقول بالتوقف، وفرق بين التوقف والإسقاط. نعم
شيخ، قول ثم المفعول شيخ.
نعم
بعد الناس يقول ثم المردود الذي قبله العطف على ما
سبق من لا كل ما سبق، لأن هذه الكتاب سلسلة واحدة.
كل ما سبق،
كل ما سبق يعني ثم بعد أن بحثنا في هذه المسائل نبحث المقبول. أخذ بكونه فقيرا، اغتنى الآن بما أخذه باستحقاق الفقر، هل يعطى لطلب العلم؟ نعم يعطى. ولهذا القاعدة عند الفقهاء في هذا قالوا من كان فيه سببان أخذ به. صلى الله وسلم.
أو غير ذلك، فالأول معلق والثاني مرسل، والثالث إن كان اثنين فقاعدا مع الثواني فهو الأفضل، وإلا ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاق ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني مدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى
اللقي المرسل
وكذا المرسل الخفيف
من معاقل يلقى. بس بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف فيما سبق ثم المقبول إلى آخر. فلنسأل الآن ما هو الحديث المحكم؟ أبيد
المقبول السالم من المعارض.
المقبول السالم من المعارض، ما له نص على الحديث. المقبول السالم من المعارض. طيب، ما هو مختلف الحديث خالد؟
مختلف الحديث أن يعارض الحديث بمثله ويمكن الجمع بينهما.
نعم. المحادث المختلف الحديث هو الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع. طيب، ما هو النسخ؟ يعني رفع الحكم بدليل متأخر، كذا؟ رفع الحكم بدليل متأخر. طيب، في تعريف آخر. إحنا أقول تعريف إذا صار المعنى واحد ما في معنى. رفع الحكم بدليل متأخر هذا النسخ، لأنه قال إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ والأول منسوخ. طيب، إذا لم نعلم، لأن من شروط النسخ أن نعلم التاريخ، فإذا لم نعلم، نعم سنن، إذا لم نعلم تاريخ رجعنا للترجيح. طيب، إذا لم يتبين الراجح نتوقف. طيب، هل عدم تبين الراجح باعتبار الواقع أو باعتبار
فهم الإنسان وعلمه.
لا يمكن أن يكون باعتبار الواقع.
أسألك ما بيصلنا ويمكن وين يمكن؟
هو باعتبار الناظر في الأدلة.
باعتبار الناظر في الأدلة. أما الأدلة نفسها فلا يمكن أن يوجد فيها تعارض ليس فيه ترجيح ولا نسخ. واضح يا جماعة؟ ما هو الدليل على تعذر ذلك في الأدلة؟ كمال الدليل على تعذر ما يوجب التوقف في الأدلة باعتبار الأدلة. ما في السؤال؟ هل فهمت جواب الأخ الطاهر؟ ماذا قال؟
قال أن يعني التوقف لا باعتبار واقع الأمر لأنه لا يمكن أن يكون متعارض في الواقع لأنه قائله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باعتبار قصور فهم
الإنسان أو علمه أو علم أيضا. طيب فما هو الدليل على هذا؟ أنا أريد الدليل على ما قاله الطاهر.
أن يوجد إذا أحاديث.
ما هو الدليل؟
الله عز وجل قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
خطأ. أنت حاضر أمس؟
لا حاضر.
في القلب والقالب.
قلت على اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
وإذا كان يوجد تعارض حقيقة لم يكن الدين ثابت.
صحيح. اليوم أكملت لكم دينكم تدل على أنه ما في شيء خفي على الناس كلهم. هذا واحد. دليل آخر قد يكون أبين من هذا وهذا دليل لا شك. نعم.
ونزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل شيء. طيب وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضة وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما. طيب ثم نبدأ درس جديد. قال ثم المردود. كنت قلت لكم في الأول إن مصطلح الحديث مركب على شيء. ما هي شروط الصحيح؟ شروط الصحيح كل المصطلح مركب عليه، يعني ما وجد فيه الشروط وما اختلف فيه شرط منها كل هذا علم المصطلح. ولهذا الذي يتقن شروط الصحيح منطوقا ومفهوما فقد علم المصطلح. فالآن يقول ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط يعني سقط راوي فأكثر، وهذا يعود إلى إيش؟ إلى شرط اتصال السند. أو طعن وهذا يعود إلى عدالة الراوي وحفظه. انتبهوا يا أخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شروط الصحيح. ثم المردود، والمردود ما هو؟ ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول. هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول. إما أن يكون سقط أو طعن. سقط في إيش؟ سقط في السند. فمثلا إذا كان السند متصلا رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة وسقط رقم اثنين، هذا سقط ولا لا؟ سقط رقم واحد سقط، رقم أربعة سقط. طيب أو طعن في من؟ أو طعن يعني في الراوي، إما في حفظه وإما في عدالته. على هذه
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح نخبة الفكر.
وما نقله السفير بينهما. وأيما أعلم
الإنسان بنفسه أو غيره به؟ أنا الأول، الإنسان بنفسه أعلم من غيره به، فلهذا نقول هذه علة قادحة توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. كذلك جاء في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج في السماء السادسة. الحديث في صحيح مسلم سند متصل، نقول هذا ولو كان بسند متصل هذا فيه علة قادحة، وهي الشذوذ. الشذوذ ما سيأتي أيضا، كل الرواية تدل على إيش؟ على أن إبراهيم في السماء، في السماء السابعة. وهذا نجعله مثال للشاذ، نجعله مثال للشاذ، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل. أنا أحثكم وأوصيكم على معرفة هذه الشروط، لأن سوف تكفيكم مشاكل كثيرة تعني. اعرف شروط الصحيح حتى تعرف ما هو صحيح من الذي ليس بالصحيح. نعم. يعني قل لو تعارض تصحيح المتأخرين أو تضعيفهم مع من سبقهم. أنا أميل إلى الأخذ بتصحيح المتقدمين، لأنه قد يكون هناك أسباب للتصحيح ودفع للعلل التي علل بها المتأخرون لم تكن معلومة عند المتأخرين. هذه من وجه. من وجه آخر أن هناك قواعد وضوابط في الشريعة الإسلامية، فينظر إلى متن الحديث، قد يكون متن الحديث يؤيد كلام المتأخرين تصحيحا أو تضعيفا، أو يؤيد كلام المتقدمين تصحيحا أو تضعيفا. لماذا؟ لأننا نعلم أن الشريعة من مشرع واحد، من مشكاة واحدة، فإذا كان هذا الحديث تشهد له شواهد الصحة أو شواهد الشريعة فإننا لا نبالي إذا كان بعض رواته ضعيفا، ضعفا اختلف العلماء فيه، وإلا إذا اتفق العلماء ما في إشكال يكون ضعيفا سندا وصحيح متنا. لكن عند التعارض المطلق أنا أميل إلى الأخذ بتصحيح المتقدمين. هنا
بارك الله فيك. لو تعارض تصحيح أو تضعيف رجل محدث كعرب بعث الرجال وآخر عنده علم الحديث لكن أفقه من الأول، يمكن أن نأخذ؟
أي نعم، ما في شك أن نأخذ بالأول، بصاحب بمن عنده علم حديث، لأن هو صاحب الشأن. بعض الفقهاء الآن يسوق حديثا ويقول هذا في غاية الصحة، وإذا بحثت عنه وإذا هو في غاية الضعف، وهذا يوجد في كثير من كتب الفقهاء الذين ليس عندهم علم الحديث، مثل إحياء علوم الدين للغزالي، هذا فيه من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير، لأن الرجل ليس محدثا ولا يعرف عن الحديث شيئا، لكنه رجل فيلسوف جيد في معرفة الحكم والأسرار والآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا تعارض تصحيح فقيه أو تصحيح محدث فإن نأخذ بتصحيح من المحدث لا شك. نعم. والله يا أخي شف، أنا أقول لك بصراحة، كل علم الحديث تقليد. مثلا إذا قيل فلان ثقة وقد مات قبل القائل بألف سنة، وش ذي هم ثقة؟ هل عاصره؟ هل ماشاه؟ هل رافقه؟ من أين قال إنه ثقة؟ من قول غيره.
من قول غيره. حتى الآن نحن إذا قرأنا في تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب وما أشبه ذلك نحن نقلد في الواقع. ما في اجتهاد في علم التاريخ. علم التاريخ خبر محض، ما في اجتهاد، ما في إلا تقليد. ولهذا تجد أن علماء الحديث يختلفون في شخص واحد، أحدهم يجرحه جرحا شديدا والثاني بالعكس. فالحاصل من مسائل التقليد والاجتهاد ما تأتي في فيما طريقه الخبر، لأن الخبر خبر محض. الاجتهاد يكون فيما طريقه الحكم الذي يحكم به العقل. نعم. رأى صاحب النخبة. ها؟ تسمير؟ أنتم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلن ولا شاذ. هو الصحيح في ذاته. أولا، ما معنى قوله عدل؟ العدل في اللغة الاستقامة، وفي الاصطلاح من استقام في دينه ومروءته. ما معنى استقامة في الدين يا عبيد؟ أداء الأوامر واجتناب المحال. طيب، المروءة هل لا يأتي بما يخالف عرف الناس، وفصل بأنه فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشيله. طيب، تام الضبط، ما معنى الضبط أولا يا سر؟ أحسن. طيب، تام الضبط ما ضده؟ لا، أو عديم الضبط، يكون عديم الضبط أو خفيف الضبط. طيب، متصل السند معناه أن يكون كل راو تلقاه عن من روى عنه. طيب، ضد اتصال السند ما لم تكلمنا عليه، لكن الواقع أنه لا، لم يأتي في كلام معلل. غير معلل، نعم، يعني كل ما يقدح في قبول الخبر من انقطاع في السند أو غيره. طيب، هل المراد أي معلل؟ نعم، ما المراد هنا؟ العلة القادحة. طيب، غير العلة القادحة هل يقدح في صحة الحديث يا عبد الله؟
لا.
لا، أحسن، لأن هذه وجودة في العدم. مثالها
حديث جابر في بيع
حديث جابر في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟
في قيمة الثمن.
في قيمة الثمن؟ في قيمة الثمن.
في قيمة الجمل.
في قيمة الجمل. كيف الخلاف؟
اختلف الرواة، بعضهم يقول بسعر ورواية ثانية تذكر خلافها.
يعني اختلاف الرواة في قدر ثمن الجمل. طيب، هذا لا يضر، بأن المقصود الذي هو البيع والشرط لم يحصل فيه اختلاف. طيب، ولا شاذ، وقفنا على هذا أظن. طيب، قول ولا شاذ، شاذ اسم فاعل من شذ، والشذوذ هو الخروج عن جاد الغير، يعني الشذوذ عن الجماعة، الخروج عن الجماعة. فما معنى الشاذ في اصطلاح المحدثين؟ الشاذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الحفظ وإما في العدالة. أن يخالف الراوي من هو أوثق ولا أرجح؟ أرجح، أرجح، ما أوثق، من هو أرجح منه، إما في
في العدد، وإما في العدالة، وإما في الضبط. فمثلا إذا خالف الإنسان 3 أشخاص فحديثه طيب، ما الذي فاقه؟ فاقه بكثرة العدد. طيب إذا خالف الراوي العدل، من هو أعدل منه؟ فهذا الشاذ، لأنه فاقه في العدالة. إذا خالف من هو أضبط منه؟ فالمخالف شاذ، نعم، لأنه خالف من هو أقوى منه في الضبط. إذن كل ما من روى شيئا يخالف من هو أرجح منه إما في العدالة أو الضبط أو العدد فحديثه شاذ. وهل يشترط أن يكون ذلك في حديث واحد؟ هل يشترط أن يكون هذا في حديث واحد أو لا؟ أقول مقتضى تصرفات المحدثين أنه لا يشترط أن يكون في حديث واحد. مثال ذلك لو روي الحديث على وجه رواه 3 ثم روى هذا الحديث شخص آخر على وجه آخر، فهذا الشذوذ في حديث واحد. أما إذا كان في حديثين فهذا أيضا ظاهر تصرفات العلماء أنه يعتبر شاذا. فمثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت، هذا لم يروه البخاري ولا مسلم، وحديث جواز الصوم يوم السبت رواه البخاري ومسلم، لكنه حديث آخر غير هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائم يوم الجمعة وهي صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا نص صريح في جواز صوم يوم السبت إذا كان مع غيره. وحديث النهي عنه ظاهره أنه لا يجوز، فنقول هذا الحديث الشاذ لأن الحديث الدال على جوازه أقوى بلا شك، فيكون هذا الشاذ لا يعمل به. وكذلك أيضا حديث حفصة، إذا أظن حفصة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فقد قال الإمام أحمد عن الأول إنه شاذ. ليش؟ مخالف الحديث الثاني الذي في الصحيحين لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن ظاهره أنه يجوز أن يصوم بعد النصف، بعد نصف شعبان، وأن النهي إنما هو أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهذا حديث وهذا حديث. فالمهم أن الذي يتبين من تصرف العلماء علماء الحديث أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد. ثم الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. قد يكون في السند بأن يسوق السند رجلان على وجه ثم يأتي آخر فيسوق هذا السند على وجه آخر فيكون الثاني إيش؟ شاذا لمخالفته من هو أرجح منه. ومثل الشذوذ في المتن خاصة وكذلك في السند لا يحكم به إلا إذا تعذر الجمع، فإن لم يتعذر وجب الجمع، إن لم يتعذر الجمع وجب. لماذا؟ لأن الشذوذ إذا حكمنا به فهذا يقتضي إبطال هذا الحديث الذي حكمنا بشذوذه، وإبطال حديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله ليس بالأمر الهين، فلا بد أن لا يمكن الجمع في المخالفة، فإن أمكن الجمع وجب ولم نحكم بالشذوذ. ونظير ذلك النسخ، متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالنسخ، هذا مثل متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالشذوذ إطلاقا. والمهم كما ذكرت لكم بالأمس أن هذه الشروط الخمسة في الصحيح يمكن أن تكون هي اللبنة الأولى والقاعدة والأساس لعلم المصطلح، يمكن أن تكون هكذا، لأن جميع ما يأتي متفرع على هذا، إما بالمخالفة أو ببعض القيود، ولكن الأساس هو هذا، أن الحديث الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. هذه خمس شروط. ثم قال وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف. رتبه، نعم، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. صحيح، يعني الصحيح ليس كله على حد سواء في الرتبة، بل تتفاوت الرتب باعتبار هذه الأوصاف. فإذا كان هذا الحديث رواه شخص تام العدالة تام الضبط والسند متصل فيه سمعت أو حدثني ولا شيء يعارضه لا بشذوذ ولا بعلة، فهذا أعلى ما يكون. ولهذا تجدون في المصطلح يقولون أصح الأسانيد كذا وكذا، هذا الذي قيل أنه أصح الأسانيد لا يساوي غير مما هو دونه، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب لأنها أصح ما يقوم الأسانيد. مالك ثقة معروف، نافع ثقة معروف، سلة نافع بمالك كثيرة قوية، سلة نافع بابن عمر مولاه قوية، فهذا أعلى ما يكون. فالصحيح ليس على رتبة واحدة، بل تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم أي من أجل كونه تتفاوت رتبه قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم نعم كيف بس. طيب، من أجل اختلاف الرتب رتب العلماء رحمهم الله الكتب المصنفة في الحديث، فقالوا أصح الكتب البخاري، صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. وبناء على ذلك لو تعارضت رواية في البخاري مع رواية في مسلم أيهما نقدم؟ في الأصل نقدم البخاري، اللهم إلا أن يكون لرواية مسلم مرجح آخر فنعمل به. وإنما قدم البخاري على مسلم لأن شرطه أوثق، شرط أوثق، وذلك لأنه يشترط لصحة الحديث ثبوت لقاء الراوي من روى عنه، ومسلم يكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت اللقاء. وذلك أن أداء الحديث إما أن يقول الراوي فيه سمعت أو حدثني فهذا واضح وأنه اتصل، أو يقول عن فلان وقد علم أنه لاقاه، والقائل بعن ليس مدلسا، فهذا يحمل على إيش؟ على الملاقاة. وهذا صحيح على رأي البخاري وعلى رأي مسلم من باب أولى. الثالث أن يقول عن فلان ولم يعلم أنه لقيه لكنه في عصره والقائل غير مدلس، هذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. والغريب أن مسلم رحمه الله في مقدمته حمل حملا عظيما، حملة شعواء على من قال إنه يشترط لصحة الحديث ثبوت الملاقات، مع أنه لا شك أن ثبوت الملاقات أقوى من مجرد المعاصرة، أقوى من مجرد المعاصرة. ولكن سيأتينا إن شاء الله أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حال أخرى، فإن الصحابي الذي كان أهلا للتحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل حديثه على السماع، إلا إذا علمنا أنه لم يسمعه فيحكم به. طيب، الحاصل أن البخاري مقدم على مسلم من حيث الصحة لأنه أقوى شرطا، ثم بعد ذلك مسلم لأنهما يتفقان في اشتراط العدالة وتمام الضبط، لكنهما يختلفان في اشتراط اللقي. الثالث ثم شرطهما، أي ما كان على شرط الصحيحين. ما معنى على شرط الصحيحين؟ يعني أن رجال الحديث رجال الصحيحين والسند متصل، لكن لم يخرجاه، أي لم يخرجه البخاري ولا مسلم. فإن قال قائل لماذا لم نجعل هذا على شرطهما، نعم، لماذا لم نجعل الذي على شرطهما كالذي روياه؟ نقول لا نجعل هذا، لأن ما روياه فقد ثبت أنهما أثبتاه، وأما هذا فلا، إذ يحتمل احتمالا قويا أنهما علما به، ولكن هناك علة تمنع من أن يضعاه في صحيحيهما، وهما إمامان. فإذا كان هذا على شرطهما ولم يخرجاه، فإنه من البعيد أن يكون هذان الإمامان لم يطلع عليه، وإذا كان قد اطلع عليه ولم يخرجاه فكيف نقول إنه يكون بمنزلة ما خرجاه؟ لا يمكن. إذن فهو أقل رتبة مما انفرد به مسلم. الذي على شرط الصحيحين أقل رتبة مما انفرد به مسلم، لأن ما خرجاه فقد صرح بصحته عندهما من باب اللزوم، وأما ما كان على شرطهما فإنه يحتمل احتمالا قويا أنهما اطلع عليه ولكن رأي فيه علة تمنع من أن يلحقاه في الصحيح. طيب، قال بعض العلماء إن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، وأطلق العبارة، لكن حملها المحققون على أنه أحسن منه ترتيبا وسياقا للأحاديث، وهذا صحيح، فإن بتجربتنا رأينا أن مسلما أحسن من البخاري بالنسبة للترتيب وسياق الأحاديث، فإنه رحمه الله يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه ولا يحتاج إلى عناية. أما البخاري فحيث إنه بنى أحاديثه على الأحكام، ولهذا تجد أن البخاري كله مبوب من صنيع المؤلف، لما كان قد بنى صحيحه على الأحكام صار لا بد أن يفرق الحديث الواحد في مواضع متعددة، ثم إذا فرقه في مواضع متعددة رأى رحمه الله أنه ليس من المستحسن أن يسوق الحديث الذي ساقه في كتاب الطهارة واحتاج إليه في كتاب الصلاة أن يسوقه بالسند الأول فساقه بسند آخر، إذن الفرق بينهما أن مسلم رحمه الله أحسن ترتيبا في الأبواب وأحسن ترتيبا في سياق الأحاديث، لأنه يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه. لكن عذر البخاري ما هو؟ أن صحيحه مبني على الأحكام، والأحكام أبواب متعددة، باب الطهارة في الصلاة في الصدقة في الحج في الصوم، فكان يفرق الحديث حسب ما يريد الاستدلال به عليه من الأحكام، ثم إذا ساقه في باب آخر لم يسوقه بالسنة الأول، لأنه لو ساقه بالسنة الأول صار تكرارا محضا، بل يسوقه بسنة آخر صحيح. فلهذا صار مفرقا. أما مسلم رحمه الله فإنه لم يبوّل لصحيحه إطلاقا، بل كان يسرد الحديث بدون تبويل، لكن بوّل بعد ذلك عن طريق الشراح أو الرواة. نعم.
يقولون الحاكم متساهل في التصحيح، والأهم كثير ما يقول إسناد على شرطهما، طبعا هذا يقبلونه.
لا، هم إذا قيموا متساهل ما هو معناه هذا ما يقبل إطلاقا، لكنه متساهل يقول صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، فيتساهل. ولازم من التساهل أن يكون كل ما قاله مردودا.
قلت صحيح على شرطهما، يعني أن الرجال هم رجال الصحيح، أو الشروط منطبقة على هؤلاء.
لا، الرجال هم الرجال، والسند متصل، لكن يمكن أن يكون في علة عند البخاري ومسلم.
ليست الشروط التي وضعها منطبقة.
لا، ما تنطبق عليه.
ما تنطبق.
لكن شروط الصحة منطبقة.
معنى قولهم على شرطهما هو نفس معنى قولهم رجال الصحيح.
الظاهر معناه واحد، لكن هم قالوا أن الشرط هما يعني على رجاله رجال الصحيح. لا، هو الغالب من لقاء رجال الصحيح يعني الذين يذكرون ليس على سبيل المتابعة. نعم. أنت خلاص انت في الله يسأل خمس دقائق.
قال المعين رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا بإحضار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أبصر، فإن قيلت بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن علم المصطلح ينبني على تعريف الصحيح لذاته، وأن كل ما يأتي بعده فهو تفصيل له. فما هو الصحيح لذاته؟ طيب، ما نقله عزم تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. طيب، هل تتفاوت رتب الصحيح؟ نعم. لماذا؟ عطنا عبارة عامة. تتفاوت رتب الصحيح لماذا؟ صحيح، بتفاوت الأوصاف المعتبرة في الصحيح. تمام. ما المقدم من الكتب المصنفة في الحديث؟
البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
نعم، أحسنت. البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم. طيب، إذا قيل على شرط البخاري فما معناه؟ نعم، ما حضرت؟ لا، إذا قيل على شرطهما على شرط البخاري. ما زين صحيح، شرطهما يعني أن رجاله رجال الصحيح، فهو بمعنى قوله رجاله رجال الصحيح. لكن على كل حال تعرفون عدم الملاقات وعدم الملاقات ومعاصرة، هذه اختلف فيها البخاري ومسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح. انخف الضبط، يعني إذا اختل الشرط تمام الضبط. انتبه يا أخي، شوف الآن بدأ أن يفرع على الشروط السابقة. ما رواه عدم تام الضبط يقول إن خف الضبط أو إن عدم الضبط، انخف. انخف الضبط فالحسن لذاته، الحسن لذاته. وعلى هذا فنقول في تعريف الحسن لذاته ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن هذا الحسن، وهذه كما تقولون كما عرفتم نخبة الفكر في مصطلح الأثر. فمتى وجدتم تعريفا للحسن سوى ذلك فهو على خلاف المشهور. المشهور المنتخب من كلام علماء المصطلح هو هذا، أن الحسن ما خف الضبط فيه. طيب، قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا تعدد الطرق صار صحيحا لكن لغيره لا لذاته. وعلى هذا نعرف الآن قسما ثالثا وهو الصحيح لغيره. فما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. نعم. طيب، فصار عندنا الآن صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته. وعلى هذا الترتيب أشرفها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن. مثال ذلك حديث رواه رواة، أحدهم خفيف الضبط، لكن روي هذا الحديث نفسه من طريق آخر برجل خفيف الضبط، وبطريق ثالث برجل خفيف الضبط. نقول الآن ارتقى هذا الحديث إلى كونه حسنا لكن لغيره. ومعنى لغيره، نعم حسن، فرقت، ارتقى إلى كونه صحيحا لغيره. ومعنى قولا لغيره إشارة إلى كثرة الطرق، إشارة إلى كثرة الطرق. طيب، إذا قال قائل كيف كان صحيحا بتعدد الطرق؟ لأن الإنسان إذا تعددت الطرق عليه في الخبر فإنه يولد عنده ثقة أكثر حتى وإن كان الراوي خفيف الضبط. فلو جاءك رجل خفيف الضبط وأخبرك بخبر دنيوي صار عندك بعض الشيء في صحة هذا الخبر، لكن نظرا لخفة ضبطه لا كثر. إذا جاءك إنسان آخر خفيف الضبط وأخبرك بنفس الخبر، لا شك أنه يزداد، يزداد ما في قلبك من التصديق قوة وهلم جرا. لكن هذا يسمى صحيحا لغيره لا لذاته، والأول الذي بسان تام الضبط صحيحا لذاته. نعم. إذا اختل بقية الشروط، انتبهوا يا إخوان، الآن إذا اختل تمام الضبط صار حصل لذلك. إذا اختل بقية الشروط بأن كان الراوي غير عدل، أو كان غير ضابط بالكلية، أو كان السند منقطعا، أو كان الحديث معللا، أو كان شاذا، فإنه يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. وبكثرة طرقه يكون حسنا لغيره، يعني الطريق الضعيف إذا تعدى طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا صار حسنا لغيره. وبهذا تمت الأقسام خمسة، أقسام الحديث باعتبار الصحة لا باعتبار الطرق خمسة، وباعتبار الطرق أربعة، متوافر ومشهور وعزيز وغريب، لكن باعتبار الصحة وعدمها خمسة. الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره، والخامس الضعيف. تمام؟ طيب، إذن الحديث باعتبار الصحة إلى لا خمسة أقسام. طيب، يتوافح خمسة أقسام. أولا ثم نعم نعم أحسن. هذه أقسام الحديث باعتبار الصحة، وخذها من النخبة، لا تذهب تطلب كتبا أخرى، لأن هذه نخبة أهل المصطلح. نعم. قال فإن خفت، نعم، فإن جمع الضمير يعود على الحسن والصحيح، يعني إن قيل في حديث واحد حسن صحيح فسوف يرجع عندك إشكال، كيف حسن صحيح؟ صحيح كما الضبط والحسن خفيف الضبط، ليش يكون هذا؟ بين المؤلف رحمه الله وجه الجمع بينهما، فجمع بأحد أمرين. قال فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذا جواب. إذا رأيت حديثا واحدا قيل إنه حسن صحيح، ابحث هل أتى من طريق واحد؟ إذا كان كذلك فالمعنى أن المخرج له شك، هل كانت الرواة ممن بلغوا تمام الضبط أو ممن اتصفوا بخفة الضبط، متردد. وهل يمكن في هذا التعبير أن ينقص عن الحسن؟ لا، لأن الناقل تردد هو صحيح ولا حسن، فلهذا قال صحيح حسن. طيب، إذا بعد البحث وجدنا أنه جاء من طريقين، نقول معنى ذلك أن المخرج الذي قال حسن صحيح اعتبر أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، وهذا جمع واضح. طيب، فإن قال صحيح غريب، يصحون لا إيه هنا أصلا إشكال هنا، لأن الغريب ليس قسيما للصحيح، يعني التقسيم من جهة الطرق لا علاقة له بالتقسيم من جهة الصحة، يعني حتى مثلا الحديث ربما يأتي من 10 طرق ويبقى ضعيفا إذا كانوا ضعفاء لا يجبر بعضهم بعضا. لكن الإشكال إذا جاءنا وصفان على مورد واحد في التقسيم فحينئذ يقع التناقض، لأننا جعلنا في تقسيم الحديث من حيث الصحة جعلنا الحسن قسيما إيش للصحيح لا قسما منه، وحينئذ نحتاج إلى الجمع. وخلاصة الكلام الآن في هذه المسألة، إذا مر بك حديث قال فيه الراوي قال فيه المخرج صحيح حسن أو حسن صحيح، فماذا تصنع؟ أبحث عن الطريق، طريق الحديث. إذا كان من طريق واحد، نعم، فمعناه أن المخرج تردد هل هو حسن أو صحيح، وإذا كان من طريقين فمعناه أن الراوية جعل إحدى الطريقين صحيحة والثانية حسنة. طيب، قدر أو الواو في قول حسن صحيح، وش تقدر، أو ولا الواو؟ إن قلتم أو فخطأ، إن قلتم الواو فخطأ. التفصيل، إن كان الطريق واحدا فالتقدير أو، وإن كان طريقين فالتقدير الواو. إذا كان حسن وصحيح، حسن في أحد طريقين وصحيح في الطريق الآخر، إذا كان طريقا واحدا لا يمكن أن يكون الطريق الواحد حسن صحيح، فالتقدير إذا كان طريق واحدا حسن أو صحيح. طيب، الترمذي رحمه الله له اصطلاح خاص في قوله حسن صحيح، فيرجع الاصطلاح لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. لكن كلام ابن حجر في النخبة عن المصطلح العام. ثم قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، إلى آخر. زيادة راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسن، مقبولة، يعني إذا اقتصر بعض الرواة على شيء ورواة آخرون زادوا في الحديث فالزيادة مقبولة، زيادة مقبولة، لأن كلا من رجال الصحيح والحسن مقبول، تام الضبط مقبول، وخفيف الضبط مقبول، لأن الحسن يحتج في الأحكام. فإذا زاد أحد الرواة شيئا قبلنا، واضح جماعة. وهذا يمر بنا كثيرا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، تجد بعض الرواة يزيد على بعض، هذه الزيادة مقبولة كذا، لا يقال إنه انفرد بها فلان فهي مردودة، نقول نعم انفرد به فلان لكن فلان ثقة، أرأيتم لو جاء بحديث مستقل تقبلونها أو لا؟ نقبله، إذا جاء بزيادة يقبلوها، إلا إذا وقعت منافية لمن هو أوثق، والمنافية معناه أنه لا يمكن الجمع بينها وبين ما لم يزد وبين رواية من لم يزد، لأن المنافاة معناها المعارضة، فإن أمكن الجمع فلا منافاة، لكن إذا كانت الزيادة تعارض ما لم يزد فحينئذ نتوقف حتى ننظر. فإذا وقعت الزيادة يقول رحمه الله: إن خولف، نعم، ما لم تقع بينهما ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع الضمير يعود على الزيادة، منافية أي معارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما لمن هو أوثق، فإن وقعت المخالفة فاستمع: إن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. هذه أربعة أنواع: محفوظ شاذ ومعروف منكر، كلها تقع في الزيادة. الزيادة إذا وقعت مخالفة لمن هو أرجح فالراجح محفوظ مقابله الشاذ. طيب، مثال ذلك: روى الحديث ثلاثة على وجه، ورواه واحد مع الزيادة، ماذا تكون الزيادة؟ هو ثقة، الراوي الزائد ثقة، تكون الزيادة شاذة. لماذا؟ لأنها خولفت بمن هو أرجح بالعدد، كلما زاد العدد ازداد الرجحان. طيب، روى الحديث ثقة ورواه ثقة آخر بزيادة، لكن الثقة الذي لم يرو زيادة أقوى حفظا وأقوى عدالة من الآخر، ماذا نسمي الآخر؟ شاذا، شاذ، نسميه شاذا لأنه خالف من هو أوثق، والمخالف ثقة. طيب، روى الحديث رجلان أحدهما ثقة والثاني ضعيف، وزاد الضعيف على الثقة زيادة ثنائية، نسمي هذه الزيادة منكرة، ونسمي المزيد عليه معروفا. إذن المعروف ما خالف فيه الثقة الضعيفة، صح؟ المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه بالعدد أو بالضبط أو بالعذاب. طيب المحفوظ ما خالف فيه الثقة من هو ثقة دونه، ما خالف فيه الثقة ثقة دونه، ولكنه ليس ضعيفا كما قال الأخ عبد الله. إيه ما نعلم عن نيتك، واضح الآن؟ طيب إذن عرفنا أربعة أنواع من أنواع الحديث بالإضافة إلى الخمسة السابقة، كم تكون؟ تسعة أنواع من الحديث، وكلها في أسطر قليلة يمكن تجدها في غير هذا الكتاب يعني صفحات، لكن هذا الكتاب في الحقيقة هي مضغوط ضغطا مع الوضوح والبيان. انتهى الوقت. نعم نعم ها أنت الآن تجادل بالعقل ولا بالاصطلاح؟ أسأل ما يخاف، أنا أقولك الآن هذا مصطلح لا مشاحة بالاصطلاح، والاحتمالات العقلية ما ترد على المصطلحات العرفية، هم تعارفوا فيما بينهم على هذا، خلاص ما نقول والله غير اصطلاحكم، نحن جئنا بعدكم بأربعمائة سنة غير اصطلاحكم. نعم أنت أو أكثر، خلاص هذا بارك الله فيكم، كل الاصطلاحات ما يمكن الاعتراض عليها بالأمور العقلية، ولا يمكن يعترض بأمر عقلي عندنا ويجي بعدنا ناس ها يعترضون بأمر عقلي عندهم ونمشي ما عاد يستقر لأحد قول. نعم لا
نعم من فضلك اقلب الشريط.
لا أنت ثقة ولا؟ أنت ثقة؟ كيف إن شاء الله؟ طيب زميلك العالمين ثقة؟ ربما أتحدث الآن حديثاً فيحفظ مني أكثر مما تحفظ أنت، ربما تغفل أنت أو تجي كلمة تفكر في معناها وتغفل عن بقية الكلمات، فما دام هذا المخالف الزائد لا ينافي زيادته ما أثبته الآخر فهي مقبولة كما لو رواها ابتداء. أنا الآن إذا سألتكم عن درس أمس وجدت أن بعضكم أحفظ من الآخر مع أنكم كلكم إن شاء الله ثقات، ما هو واقع هذا؟ حتى لو اختلف ما دام ثقة، لأنك لو أسقطت هذه الزيادة وهي لا تنافي الثقات مشكل، هذا ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، تسقط شيء يغلب على الظن أن الرسول قاله المسألة نهائية، هي لو كان المسألة مجرد تفصيل قول على قول أو رواية هان الأمر، لكن سيثبت بها حكم شرعي أو يلغى. نعم ما بعد جانا جزاك الله خير. نعم أصل الموضوع ما يدخل ولا في الضعيف، الموضوع ما هو حديث إطلاقا، لا ما هو حديث، ما يصح بالنسبة للرسول، لا يقول حديث لأنه حديث، أنا معك أحدثه كلامي معك حديث، لكن ينسب للرسول وليس بشيء، كيف نقسم الحديث المنسوب للرسول إلى وهو موضوع مكتوب على الرسول أصلا ليس بحديث. الوقت طيب يلا من صاحب أصول الفقه ها؟
الفرد المسلم موافقه غيره فهو المتابع لوجود مسلم في الشهر الثامن. وتتبع الثلث لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول المسلم من المعارضه وهو المحكم. وان عوجب بمثله فان امكن الجمع كمختلف الحديث او لا، وثبت المتاخر من الاخر المنصوص، والا فالترجيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى تكون زيادة الثقة مقبولة؟
إذا تكون زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف له وثق منه.
إذا
لم يخالف منه وثق منه.
نعم صحيح، تكون مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق. إذا خالف الثقة غيره مع كون المخالف ثقة، أيهما المحفوظ؟ الراجح محفوظ، والمرجوح شاذ. أحسنت آدم. إذا خالف الثقة غيره وهو ضعيف المخالف،
الراجل هو المعروف،
حديث الثقة هو المعروف، وحديث ضعيف
ذاك منكر.
ذاك منكر، تمام. طيب، الغرابة تكون في أصل السند وتكون في أثناء السند. خلينا، إذا كان في أصل السند ماذا يسمى؟ نعم نعم. وفي أثنائه يسمى فردا مطلقا إذا كان في أول السند. في أصل السند في أثنائه يسمى فردا نسبيا لأنه فرد بالنسبة للراوي. نعم. كم أخذنا من النوم؟ أنا عندي حسب التقييم مقابل المنكر 13 نوع. نعم طيب. ثم قال المؤلف وتتبع الطرق لذلك. اي احسن. قال المؤلف والفرد النسبي ان وافقه يعني غيره فهو المتابع، فهو المتابع، وان وجد مثل نسبه فهو الشاهد. عندنا متابعه وعندنا شاهد. فالفرد النسبي وهو أن ينفرد الراوي بالرواية عن شيخ. انتبه، مثل روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، لكن انفرد رقم اثنين عن الثالث لم يروي الحديث عنه سواه، وللثالث تلاميذ كثيرون، الثالث له تلاميذ كثيرون. انفرد أحد التلاميذ بحديث عن هذا الشيخ، نسميه إيش؟ نسميه فردا نسبيا، لأن الفردية فيه باعتبار رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ. طيب، انفراد التلميذ عن شيخه بحديث لم يروه بقية أقرانه يعني بقية التلاميذ يوجب الشك فيه، أليس كذلك؟ وجه الشك أننا نعلم أن رجال الإسناد حريصون جدا على الرواية عن مشايخهم، فلماذا انفرد هذا التلميذ عن بقية التلاميذ بهذا الحديث؟ هل التلاميذ غائبون؟ لماذا ينفرد؟ إذن لعله وهم. فلذلك كان الفرد النسبي من أقسام الضعيف. لكن إذا وجد موافق له، يعني أن هذا الذي انفرد عن الشيخ تتبعنا الطرق ثم وجدنا تلميذا آخر قد يكون بعيدا عن التلاميذ روى هذا الحديث عن الشيخ،
نسميه المتابع، فيقال تابعه فلان في كذا وكذا. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يعني افرض ان هذا الشيخ المحدث يحدث الناس في مجتمع كمجتمعنا هذا ويأخذون عنه، في مكان اخر دعاه شخص الى وليمه وتبعه واحد من التلاميذ وحدث بحديث لم يحدث به الجمهور، من رواه عنه؟ تلميذ. لكن وجدنا في القوم الذين حضروا وجدنا شخصا روى الحديث عن الشيخ، نسمي هذا الراوي متابع، يعني انه تابع التلميذ في الروايه عن هذا الشيخ. حينئذ يقوى الحديث او لا؟ يقوى لا شك، لانه بدل ان كنا نظن انه لم يروه عنه الا واحد من بين سائر التلاميذ صار الان يروي عنه اثنان فيقوى الحديث. ولهذا تجدون في البخاري كثيرا اكثر من مسلم، تجدون اذا انتهى من الحديث قال تابعه فلان وفلان في فلان، اي في الروايه عنه. والبخاري رحمه الله ياتي بهذه المتابعات لا لان الحديث غير صحيح، لان حديثه صحيح، لكن من باب التقويه، او لعل احدا علل الحديث بانفراد هذا الراوي به فياتي بالمتابع تقويه له. كلام مصطلح على الحديث معروف الان. طيب ما الذي يحتاج للمتابع؟ الفرد المسلم يحتاج الى متابع. ولماذا؟ لان انفراد احد التلاميذ بهذا الحديث عن بقيه التلاميذ يوجب الشك في صحته. فاذا تتبعنا طرق الحديث ووجدنا من روى هذا الحديث بعينه عن هذا الشيخ سمينا هذا الراوي ايش؟ متابع. والمتابعه يقوى بها الحديث. طيب يقول وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد. هذا اذا وجد متن يشبهه لكن من غير الطريق، يعني جاء من طريق اخر باسناد اخر لكنه يشبه الفرد النسبي، يسمى هذا الشاهد، بمنزلة الشاهد في الدعاوي. الشاهد في الدعاوي يقوي جانب من؟ المدعى. فهذا الذي انفرد عن شيخه ولم نجد له متابعا في السند لكن وجدنا حديثا يشبهه روي من طريق آخر، نسمي هذا الحديث شاهدا، نسميه شاهد. مثال ذلك روي هذا الحديث في طريق الفرد المسلم عن عمر بن الخطاب، ثم روي حديث يشبهه من طريق آخر عن ابن عباس، يكون هذا شاهدا. وكذلك لو روي عن عمر لكن من طريق آخر مستقل عن الطريق الأول الذي حصلت فيه الفردية فإنه يسمى أيضا شاهد. فصار الآن عندنا متابع وشاهد، ومتى نحتاج إليهما؟ في الفرد النسبي، وإنما كنا محتاجين لهما لأن الفرد النسبي يوجب انفراد الراوي به الشك في صحته. إذن الشاهد والمتابع نحتاج إليهما في الغريب، في كل أقسام الغريب ولا في الفرد المسلم فقط؟ في الفرد المسلم فقط. ثم قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. وهذا من مصالح الحديث. ما هو الاعتبار؟ أصل الاعتبار مأخوذ من العبور وهو التجاوز، ومنه قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعبر الإنسان من حاله إلى حال تشبهها فيتعظ. الاعتبار أنك تتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث في أي كتاب؟ في كتب الأحاديث المسندة، في كتب الأحاديث المسندة. وأن تعرفون كتب الأحاديث المسندة هي التي يروي المخرج الحديث فيها عن طريق إيش؟ السند، ليس يقول عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر السند. فتتبع الطرق إنما يكون بتتبع إيش؟ الكتب المسندة، الكتب المسندة اتبعها الإنسان. وهذا يدل على أن الاعتبار أمر شاق ليس بسهل، لا بد تحضر كل الكتب المسندة، الكتب الستة وغير الكتب الستة، من أجل إيش؟ أن تتتبع هل لهذا الحديث شاهد أو متابع. واضح؟ إذن الاعتبار في الواقع من أشق ما يكون. لا بد يكون عندك جميع كتب الحديث المسندة، ولا بد تراجعها من أولها إلى آخرها. ومن ثم احتجنا إلى الكمبيوتر، صح؟ عجيب. نعم، الكمبيوتر يسهل لك، اضرب أي اطلب منه أي كلمة إذا كان في معبات فيه، يقول يطلع أهل، يقول هذه موجودة في البخاري في مسلم في أبي داود في النسائي في ابن ماجه في مسلم أحمد، كل المعبات فيه، لو تعبي فيها الكتاب قال لك الكلمة هذه موجودة في الكتاب الفلاني بالرقم والصفحة. ولهذا يعتبر عصر الكمبيوتر عصر الراحة، عصر الراحة. حتى الآن بدأوا يحطون كمبيوتر يقسم لك الفرائض، حط في أي مسألة فرضية ولو في المناسخات الطويلة العريضة، نعم، يطلع أهلك. وهذه من نعمة الله، وهي حسنة من جهة الراحة، لكنها بالنسبة للفرائض سيئة، سيئة بالنسبة للفرائض، لأنها تقتل الفكر تماما. يبدأ الإنسان كأن أسطوانة، بس أضرب هذا الزر يطلع لك المسألة ورسمتها. ولهذا أنا قلت لبعض الإخوان اللي أخرجوا كمبيوتر في الفرائض، لك الظاهر أنك أسأت إلى الناس أكثر مما أحسنت إليه. الآن ستقتل الطلبة خلاص، أي طالب يحتاج إلى مسألة فرضية، نعم، يجيب الكمبيوتر ومشي. صحيح يريح القضاة مثلا، القضاة في المحاكم، القاضي ما هو راح يعمل له مناسخة تبلغ مئات الألوف. الكمبيوتر صحيح يسهل وطيب، لكن بالنسبة للطالب غير صحيح. مثل ما نقول بالآلة الحاسبة الآن أفسدت الناس الآلة الحاسبة، بدل ما يكتب المسائل بيده، نعم، يكتب علامة زائد علامة ناقص وعلامة قسم وعلامة تساوي، يمكن هذا غلط. على كل حال الواقع إن علم الحديث يحتاج إلى الكمبيوتر وفيه راحة، ولا يضر مثلا أن يكفيك العناء بالنسبة للمراجعة، هذا طيب. ولهذا انظر الآن إلى المعجم المفهرس كيف ريح الناس. كان أول الإنسان إذا أراد حديث يطالعه في البخاري مستقل، في مسلم مستقل، في أبي مستقل، الآن كل شيء مجمع له، ما عليه إلا أن يضبط الصفحات ويرجع إليها. إذن عندنا الآن في هذا الدرس كم من نوع؟ ثلاثة، المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب، ثم قال المؤلف ثم المقبول إيش؟ ها، هل فهمت الفرد النسبي؟ الفرد النسبي من فرد به أحد التلاميذ عن شيخ، عرفت ولا لا؟ طيب، كونه ينفرد به من بقية التلاميذ يوجب الشك في ثبوت. تتبعنا الطرق، يعني أخذنا كتب الحديث، جئنا بالبخاري ومسلم كل كتب الحديث المسندة، وكنا ندور هل أحد تابع هذا التلميذ في شيخه فرواه عنه، أو لا، هذا يسمى هذا، يعني أن تفتش في الكتب هل أحد تابع هذا التلميذ في الرواية عن الشيخ، أو هل روي حديث آخر يشبهه، يسمى هذا الاعتبار. يعني سواء بحثنا عن المتابع أو بحثنا عن الشاهد، كل هذا يسمى الاعتبار. وفي الحقيقة أن فائدته الاعتبار فائدته إزالة الوهم في تضعيف هذا الذي انفرد بالأخذ عن شيخه. واضح؟ طيب. نعم. نعم نعم لا، بس هو يعتبر من الشواهد لما كان شاهدا فيه من الجمل، فيقال مثلا ولبعضه شواهد، ولبعضه شواهد، لكن في الواقع انه اذا وجد شواهد لبعضه صار اقوى مما لو لم يوجد له شواهد اطلاقا. فالشاهد اما ان يكون كاملا او لجزء من الحديث، وعلى كل حال فهو يقوي الحديث. نعم يرفعه لا شك، لكن لا بد انه يزداد قوه في اشياء، في احاديث ضعيفه بارك الله فيكم، في احاديث ضعيفه يشهد لها الواقع، وخصوصا ما يذكر في اشراط الساعه وفي الملاحم، تجد احاديث ضعيفه سندا لكن يشهد لها الواقع. مثلا يكرم الرجل صديقه ويهين اباه مثلا، هذا ورد في الحديث سند ضعيف، لكن الواقع يشهد له. ولهذا اذا رجعت الى الكتب المؤلفه في اشراط الساعه وجدت فيها احاديث كثيره ضعيفه، لكن طبقها على الواقع تجده يشهد لها. فهل نقول إن هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة؟ أنت إذا قلت ذلك فمعنى ذلك أنك صححت نسبتها إلى من؟ إلى الرسول، وهذا خطر. بل تقول هي ضعيفة لكن الواقع يشهد لما جاء فيها، ولا تقول يشهد لأنها مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بلى. إنه يعتبر من حديث، لكنه هو من أنواع الأحاديث، من أنواع المصطلح. نعم.
بعض الناس يقولون مثلا هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ما يكفر
له. أي نعم، هو هكذا، لكن ليس صحيحا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام الطريق إلى الرسول ضعيفة، لا يمكن نجزم بأن الرسول قالها أو يغلب على ظنه. لكن نقول الواقع شاهد بذلك فقط. نعم حمد.
حديث لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
دعوى العلماء قال انه قاعدة قعده الفقهاء ولا اقبله.
اي هو على كل حال حديث ضعيف سند، ولكن النووي رحمه الله ادخله في الاربعين النووي، وهو وله شواهد في القران والسنه، حتى في القرآن ما يشهد له، وفي السنة أيضا ما يشهد له. نعم. عبد الله.
إذا جاءت الغرابة مثلا في آخر السنة، يعني من المصنف روى المصنف مثلا الحديث عن شخص واحد، ثم عن هذا الشخص جاء مثلا اثنين أو ثلاثة إلى عند الصحابة، ما ينطلق عليه؟
هذا غرابة نسبية. أي نعم. نجي لليمين لأنهم يقولون دائما على اليسار. نعم. يلا.
إذا كان هل يكون الحديث شاذ مثلا يكون السند صحيح متصل ورجاله؟
أي نعم نعم نعم، ربما يكون شاذا مثلا، ومثل له بحديث النهي عن صوم يوم السبت فإنه شاذ مثلا. نعم. بعض العلماء يقول لا نحكم بالشذوذ لأنه يمكن الجمع بينه وبين ما دل على جواز صوم السبت بأن يكون النهي عن إفراده، لكن ظاهره لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم العموم. فهو من حيث العموم لا شك في شذوذه من مخالفة الحديث الثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فقالت إنها صائمة فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال فصمي غدا؟ قالت لا. قال أفطر. إيش ثم؟
فهو المحكم.
نعم.
وإن عوضب بمثل فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
مختلف الكثرة.
فمختلف الحديث أو لا. والكذب المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وإلا فالترجيع ثم التوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المتابعة والشهادة والاعتبار، وكلها تتعلق بالفرد النسبي. فالمتابعة أن يتابع الفرد النسبي شخص آخر في الأخذ عن شيء، هذه تسمى متابعة ويقوى بها الفرد. والشاهد إيش؟ أن يوجد حديث آخر يشهد لهذا الفرد، وذلك بموافقته له في المعنى. والثالث الاعتبار، تتبع الطرق في المسانيد لينظر هل لهذا الفرد متابع أو شاهد. وكل هذه الثلاثة تتعلق بالفرد النسبي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول. ما هو المقبول؟ ما سوى الضعيف، هذا المقبول. فيشمل أربعة أشياء: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والمتواتر أيضا أضيفه إلى هذا خمسة. إذن المقبول ما سوى المتواتر، المقبول هو المتواتر وما سوى الضعيف من الآحاد. أفهمتم الآن؟ هذا المقبول. يقول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المحكم يعني المتقن الذي لم يدخله ما يغيره، لأنه سالم من المعارضة. والمعارضة والمراد بالمعارضة هنا المعارضة التامة التي يكون بها التعارض من كل وجه. انتبهوا لكلامنا، لأن هناك معارضة ليست تامة، مثل أن يكون الحديث يأتي حديث عام ثم يأتي حديث يخصصه، فالمخصص هنا معارض لا شك، لأنه منع عموم الأول. لكن المعارضة هذه تامة ولا غير تامة؟ غير تامة. هذه سهلة، يخصص العام بالخاص، لكن المراد المعارضة تامة. وما هي المعارضة التامة؟ التي لا يمكن نعم المقابلة من كل وجه. المعارضة التامة هي المقابلة من كل وجه. إذا سلم الحديث المقبول من المعارضة فهو المحكم، يعني المتقن. وهذا المحكم غير المحكم في كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لأن المراد بالآية، المراد بالمحكمات في الآية التي معناها واضح، والمتشابه التي معناها خفي. أما هنا فهو السالم من المعارض. فإذا قيل لك: ما هو المحكم في مصالح الحديث؟ تقول: هو السالم من المعارضة. فإن وجد معارضة، يقول المؤلف: إن عورض بمثله. إن عورض بمثله أي بمثله سندا وصحة. فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا أمكن الجمع بين المتعارضين سمي مختلف الحديث، مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجذوم فرارة من الأسد، فر من المجذوم فرارة من الأسد. فهل هذا تعارض تام أو تعارض خاص؟ نعم، قال بعض العلماء إنه تعارض تام وحينئذ يحتاج إلى الجمع، وقيل إنه تعارض خاص وأن قوله لا عدوى إلا في الجدام، ويكون فر من المجذوم هذا خاص يخصص به قوله يخصص به قوله لا عدوى، وحينئذ لا يكون هناك معارضة، لأن المعارضة هنا معارضة غير تامة، إذ أن هذا خاص في الجدام بشدة عدوى، واللفظ الأول لا عدوى عام في كل الأمراض. وبناء على ذلك لا نحتاج إلى تكلف الجمع. وأما من قال إن بينهم معارضة وفي النفس منه شيء هذا القول، فإنهم يقولون الجمع أن هذا لتوقف الأسباب، في الرمنا المجذوم لتوقف الأسباب، ولا عدوى لنفي سريان العدوى بنفسها كما كانوا يعتقدون ذلك في الجاهلية. المهم إذا أمكن الجمع فإنه يسمى مختلف الحديث، وقد ألف فيه العلماء كابن قتيبة جمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في كتاب ثم جمع بينها، لكن من هذه الأحاديث ما ليس فيه التعارض التام ولكن حسب فهمه، ويشبه هذا الفن يشبه صنيع من ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة، ومنهم الشنقيطي رحمه الله محمد الأمير صاحب أضواء البيان كتب رسالة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، جمع الآيات التي فيها التي ظهر التعارض وألف بينها. طيب هذا يقول فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا يعني إن لم يمكن الجمع نعدل إلى المرحلة الثانية. قال وثبت المتأخر فهو الناقص والآخر منسوخ. نعم، إذا لم يمكن الجمع فماذا نصنع؟ ننظر في التاريخ، إذا علمنا المتأخر فهو ناسخ والأول منسوخ، وحينئذ نلغي حكم الأول المنسوخ، نغيب الكلية، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل. ولهذا تجب العناية في محاولة إمكان الجمع، تجب العناية في محاولة إمكان الجمع لئلا نلغي نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتقد ابن القيم رحمه الله ما يدعيه كثير من العلماء في آيات متعددة أنها منسوخة، كلما جاءت آيات العفو عن المعارضين قالوا هذه نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف، فجعلوا المنسوخات كثيرة، مع أن يقول شيخ ابن القيم رحمه الله لو تأملت الآيات المنسوخة لوجدتها قليلة جدا بالنسبة لما يدعيها هؤلاء. فالآن نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله إذا عجزوا هم بأنفسهم عن الجمع بين الأحاديث قالوا هذا منسوخ وهذا حرام. لا بد أن يتثبت الإنسان ويعرف أنه لا يمكن الجمع إطلاقا، حينئذ يعدل إلى النسخ متى؟ إن ثبت التاريخ. وعلى هذا فالنسخ يشترط له شرطان: الشرط الأول تعذر الجمع بين النصين، والشرط الثاني العلم بتأخر أحدهما عن الآخر. يقول رحمه الله: وإلا فالترجيح، يعني وإن لم نعلم التاريخ أدلنا إلى الترجيح، أيهما أرجح؟ فماذا نقدم؟ طبعا نقدم الراجح، والمرجوح يكون وهما من الراوي أو لأي سبب من الأسباب. فإن لم يمكننا ذلك، يقول: ثم التوقف. كيف التوقف؟ يعني أننا لا نحكم بهذا ولا بهذا، نتوقف. وهل توقفنا لأن الشرع لم يبين، أو توقفنا لقصورنا؟ الثاني، لأننا نعلم أنه لا يوجد مسألة من مسائل الشرع إلا وهي مبينة لكن تخفى على بعض الناس، ومقل ومستكثر. والدليل على أنه ما من مسألة إلا وهي مبينة قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولو كان شيء خفي، ولو كان شيء خفيا لكان الدين لم يكمل. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما يوجد من النصوص المتعارضة سواء من الكتاب ومن السنة، ويعجز الإنسان عن الجمع بينها ويعجز عن إثبات النفس، فإنه يجب عليه أن يعدل الترجيح، فإن لم يمكن فالتوقف. ولا يعني ذلك أن النصوص نفسها متعارضة وتعذرت فيها المراحل المذكورة، بل هذا يعني أن فهم الإنسان كان قاصرا. طيب، فالمراحل إذن: أولا، إذا لم يعارض المقبول فهو محكم، إذا عورض بمثله وأمكن الجمع وجب، إذا لم يمكن الجمع عدلنا إلى النسخ إن ثبت التاريخ، إذا لم يمكن القول بالنسخ أخذنا بالترجيح، إذا لم يمكن فالتوقف. هذه خمسة أنواع، هذه خمسة أنواع لا بد أن تعرفها. أما الأمثلة فكثيرة تمر بنا وتمر بكم، وهذا الكتاب كما علمنا أولا المقصود منه إثبات القواعد. احفظ هذه القواعد في ذهنك، وأي شيء يمر عليك صدق عليه.
بارك الله فيكم. بين التوقف بين الترجيح والنسخ إشارة.
نعم.
هل هناك فرق بينهم؟
إيه نعم.
إلغاء أحد النسخ. مثلهم إلغاء
نسخ. إيه. لكن النسخ ألغينا المنسوخ إبطالا له، يعني الشرع أبطله. أما الترجيح فهو بحسب ظننا، ولهذا ربما نرجح نحن حديثا وغيرنا يرجح الحديث الآخر، أو ربما يتبين لنا فيما بعد أن الترجيح وهم. لا، نفس معلومة التاريخ
أكيد، النفس أكيد،
هي أكيد أكيد، والشرع هو الذي أبطل بنفسه مو نحن. نعم. يعني مثلا عندك حديث ابن عباس في ميمونة أنه أن الرسول تزوجها محرما، وحديث ميمونة نفسها وأبي رافع أنه تزوجها حلال، هذا تعارض، فنرجح حديث أبي رافع وحديث ميمونة. وذاك نقول باطل أصلا، أصلا ما ثبت. النص يكون الأول ثابتا ثم نصف. نعم، واضح الآن؟ فصار الفرق من وجهين: الأول الترتيب ما ندري أيهما الثابت، إلا حسب ظننا رجحنا أحدهما، والنسخ نعلم أن النسخ ثابت ثم نسخ. الثاني أن الترجيح قد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة للمرجح، وقد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة لغيره. نعم.
شيخ بارك الله فيك، نعم تحجب لما قال عن يعني المرحلة الخامسة التوقف، لم يكن في المراحل التي سبق ذلك. والأحناف يقولون إذا تعارضا تساقطا.
نعم.
فهل يقصد الإمام ابن حجر التوقف، يعني عدم العمل في هذين الحديثين، بحيث
يتساقطان بمجرد تعارض بعد أن لم يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح ولا النسخ، أم هو يقتضي لا أن يأتي من يعيد؟
هذا قصر، هذا قصر، نتوقف حتى يتبين
كلام الأحناف.
لا ضعيف كلام الأحناف، لأننا إذا قلنا يتساقطان معنى حكمنا عليهما بعدم الصحة في كليهما، ولكنه ليس إلينا هذا. نحن نقول بالتوقف، وفرق بين التوقف والإسقاط. نعم
شيخ، قول ثم المفعول شيخ.
نعم
ثم المردود الذي قبله العطف على
ماذا؟ على ما سبق من لا كل ما سبق، لأن هذه الكتابة سلسلة واحدة.
كل ما سبق،
كل ما سبق يعني ثم بعد أن بحثنا في هذه المسائل نبحث المقبول. أخذ بكونه فقيرا، اغتنى الآن بما أخذه باستحقاق الفقر، هل يعطى لطلب العلم؟ نعم يعطى، ولهذا القاعدة عند الفقهاء في هذا قالوا من كان فيه سببان أخذ به. صلى الله وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لصحف أو طعن، والصحف إما أن يكون من مجاز السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان اثنين فصاعدا مع التوالي فهو المفضل، وإلا فالمعلق. ثم قد يكون واضحا او خفيا، فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التاريخ، والثاني مدلس ويرد بصيغه تحتمل
اللقي
كعن وقال، وكذا المرسل الخفي
المرسل
وكذا المرسل الخفي من معاقل لم يلقى.
بس بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف فيما سبق: ثم المقبول إلى آخر. فلنسأل الآن: ما هو الحديث المحكم؟ أبيد
المقبول السالم من المعارض.
المقبول السالم من المعارض، المقبول السالم من المعارض، ما له نص على الحديث. المقول السالم من المعارض. طيب، ما هو مختلف الحديث خالد؟
مختلف الحديث أن يعارض الحديث بمثله ويمكن الجمع بينهما.
نعم، المحادث المختلف الحديث هو الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع. طيب، ما هو النسخ؟ يعني رفع الحكم بدليل متأخر، كذا رفع الحكم بدليل متأخر. طيب، في تعريف آخر، حنا أقول تعريف إذا صار المعنى واحد ما في معنى. رفع الحكم بدليل متأخر هذا النص، لأنه قال إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ والأول منسوخ. طيب، إذا لم نعلم، لأن من شروط النسخ أن نعلم التاريخ، فإذا لم نعلم، نعم سنن، إذا لم نعلم تاريخ رجعنا للترجيح. طيب، إذا لم يتبين الراجح نتوقف. طيب، هل عدم تبين الراجح باعتبار الواقع أو باعتبار فهم الإنسان وعلمه؟
لا يمكن أن يكون باعتبار الواقع.
أسألك، ما بيوصلنا ويمكن وين؟ ما يمكن
هو باعتبار الناظر في الأدلة،
باعتبار الناظر في الأدلة. أما الأدلة نفسها فلا يمكن أن يوجد فيها تعارض، ليس فيه ترجيح ولا نسخ. واضح يا جماعة؟ ما هو الدليل على تعذر ذلك في الأدلة؟
كمال الدليل على تعذر ما يوجب التوقف في الأدلة باعتبار الأدلة. ما فهمت السؤال؟ هل فهمت جواب الأخ الطاهر؟ ماذا قال؟
قال أن يعني التوقف لا باعتبار واقع الأمر لأنه لا يمكن أن يكون متعارض في الواقع لأنه قائله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باعتبار قصور فهم
الإنسان أو علمه أو علمه. طيب فما هو الدليل على هذا؟ أنا أريد الدليل على ما قاله الطاهر.
أن يوجد أحاديث.
ما هو الدليل؟
الله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
خطأ. أنت حاضر أمس؟
لا حاضر.
في القلب والقالب.
قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
وإذا كان يوجد تعارض حقيقة لم يكن الدين ثابت.
صحيح. اليوم أكملت لكم دينكم تدل على أنه ما في شيء خافي على الناس كلهم. هذا واحد. دليل آخر قد يكون أبين من هذا وهذا دليل لا شك. نعم.
ونزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل شيء. طيب وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضة وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما. طيب ثم نبدأ درس جديد. قال ثم المردود. كنت قلت لكم بالأول إن مصطلح الحديث مركب على شيء. ما هي شروط الصحيح؟ شروط الصحيح كل المصطلح مركب عليه، يعني ما وجد فيه الشروط وما اختلف فيه شرط منها كل هذا علم المصطلح. ولهذا الذي يتقن شروط الصحيح منطوقا ومفهوما فقد علم المصطلح. فالآن يقول ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط يعني سقط راوي فأكثر، وهذا يعود إلى إيش؟ إلى شرط اتصال السند. أو طعن وهذا يعود إلى عدالة الراوي وحفظه. انتبهوا يا أخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شروط الصحيح. ثم المردود، والمردود ما هو؟ ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول. هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول. إما أن يكون سقط أو طعن. سقط في إيش؟ سقط في السند. فمثلا إذا كان السند متصلا رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة وسقط رقم اثنين، هذا سقط ولا لا؟ سقط رقم واحد سقط، رقم أربعة سقط. طيب أو طعن في من؟ أو طعن يعني في الراوي، إما في حفظه وإما في عدالته. على هذا
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000